بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى 33 بعد 100، وهي بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين. فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء، فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر في الحديث أن
إذن الأمر بالمعروف عن المنكر هذا هو الأساس، وهو الذي أرسل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب، لأن المعروف هو كل ما أمر الله به عز وجل وأحبه، وعلى رأس ذلك التوحيد، والمنكر كل ما نهى الله عز وجل وأبغضه، وعلى رأس ذلك الشرك. إذن دعوة الرسل هي أمر بالمعروف ونهي عن منكر. ثم قال: فالإخبار عن نفسه سبحانه وتعالى عن خلقه مثل التوحيد، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. هذه قاعدة يا إخواني، رسالة الله عز وجل إما إخبار وإما إنشاء. نعم. فالإخبار
عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي.
نعم.
والإباحة.
تمام. يبقى الإخبار مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، الإنشاء الأمر والنهي والإباحة. نعم.
وهذا كما ذكر في الحديث أن كل
يعني الله الأحكام وحد. الأمر والنهي دي أحكام، يبقى الإخبار وعلى رأسها توحيد الله عز وجل وإخبار الله عز وجل عن نفسه بأسماء الحسنى وصفاته العليا، الإخبار عن الرسل وكذا، والإنشاء هي الأحكام الأمر والنهي. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. نعم.
وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، لأن القرآن توحيد وأمر وقصص.
لماذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ وهذا في الجزاء لا في الإجزاء، فإنك تقرأ قل هو الله أحد فتأخذ إن شاء الله ثواب من قرأ ثلث القرآن، لكن لا تغني عن ثلث القرآن، فتأتي تقرأ الثلثين وتقرأ قل هو الله أحد وتقول بهذا قرأت القرآن، أو تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وتقول بهذا قرأت القرآن. لا، هذا في الجزاء والثواب، لا ليس في الإجزاء. وذل لماذا الثلث؟ لأن القرآن كما قلنا أخبار وإيه وأحكام، والأخبار هذه خبر عن الله عز وجل وخبر عن غيره من الرسل والأمم وكذا وكذا، ثم أحكام. إذن الخبر عن الله وهو التوحيد هذا عدل ثلث القرآن، فلهذا كان من قرأ قل هو الله أحد كمن قرأ ثلث القرآن. نعم.
وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو لبيان كمال رسالته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث.
كما قال سبحانه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، فمن لم يؤمن به فهو كافر، من لم يؤمن برسول الله فهو كافر. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم.
وأما من كان قبله
فهذه اللبنة ليست لبنة تكميلية، وليست لبنة تحسينية، وليست لبنة من قبل الاستحباب، إنما هي اللبنة التي من لم يؤمن بها ومن لم يعتقدها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. نعم.
وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعرفة. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي. هذا كل حلال عندنا طيب، كل حلال عندنا طيب، وكل محرم عندنا خبيث. والشريعة من أن جاءت واسعة فأحلت الطيبات وحرمت الخبائث. أما الرسل الذين قبل نبي يقول شيخ الإسلام: فقد كان يحرم على أمين بعض الطيبات، ربما حرم بعض الطيبات عقوبة له. أما عندنا رسولنا أحل لنا كل الطيبات، فكل حلال طيب. لا تأتي أنت إلى الحلال الماء هذا تقول نجس، أو اللحم تقول هذا نجس، لا، طالما أن الله أباح فهو طيب. وحرم علينا الخبائث، كل محرم خبيث، كل محرم عندنا خبيث. نعم، إما خبث معنوي وإما خبث حسي حقيقي. في النجاسات هذا خبث حسي، وفي غير النجاسات خبث معنوي. فالزنا خبث والربا خبث. الله أكبر يا إخواني، سبحان الله، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة وجليلة، سبحان الله. ولهذا ما أمر الله به فإما مصلحته خالصة أو رجح غالبة، وما حرمه إما تحريمه خالص أو غالب، مفسدته خالصة أو غالبة. فلهذا فلينشرح صدرك بالمباح الحلال، ولتبتعد عن كل محرم، ولا تفكر فيه. إذا حرمه الله فهذا اختيار الله عز وجل. لو لم تفقه علة التحريم أو معنى التحريم في ذلك فاستسلم. مستحيل أن يكون في التبرج خير، والخير كل الخير في العفة والحجاب، خير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير في فعل الأوامر واجتناب النواهي، الخير كل الخير في امتثال أوامر الله. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. في شريعة أجمل من هذه؟ أن الإنسان يخرج من اختياره لاختيار رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني علما نتجادل ونجادل في شريعة رب العالمين، حرام حلال حرام حلال، فلما ظهر الأمر علما نتجادل. نتجادل لماذا؟ شيء أتى به كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتناقش، لحية لا نناقش فيها، تقصير ثياب لا نناقش، مثلا توحيد، شرك، ربا، كذا، انتهت خلاص. أقول سمعنا وطعنا. إنما كانت قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. ولهذا ينبغي أن يكون استقبال الإنسان حسنا. قد يقع الإنسان في المحرم جهلا، لكن متى ما علم النص قال سمعنا وطعنا. ولا ضير عليك ولا عقوبة عليك إذا فعلت المحرم 20 سنة وأنت جاهل به لا تعرف، ويعلم الله من قلبك أنك لو عرفت لتركته. فيوما عرفته قلت سمعنا وطعنا وتركت هذا، فالله عز وجل يتوب عليك، بل ويبدل الله سيئاتك حسنات. لكن الإشكال في الجدال، لكن الإشكال في الخصومة، لكن الإشكال في إخضاع نصوص الشرع للعقل. فما وافق العقل في زعم قبل، وما خالف العقل رد. ولهذا يا أخواني المسلم باختصار امتثال، فالمسلم مستسلم، مسلم مستسلم، ضف لها كم حرف خلاص هو ده. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله عز وجل إخلاص وتوحيد وهو محسن اتباع وامتثال، هذا المسلم باختصار. ولهذا القرآن هذا القرآن نعمة عظمى جدا. القرآن يضيق ويتسع. بمعنى يضيق ويتسع يعني يعطيك الخلاصة في كلمة ويفصل في كلية وفي جزئية. تكفيني سورة الفاتحة، تكفيني سورة العصر كما قال الإمام الشافعي، لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. أما من لم يكفي القرآن لا بكلياته ولا بجزئياته، لا بأصوله ولا بجزئياته، فلا كفاه الله، فقلبك ضيق ومظلم. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ضيق حرج. كل ما تأتيك أوامر القرآن والسنة، كل ما تسمع الوعظ بالدليل، قال الله قال رسول أصحابك، يضيق صدرك، ودك تهرب، ما ودك تسمع هذا الكلام، تبغض هذا الكلام، تبغض قائلة، تبغض كلام. اعلم أن النص صنفان، صنفان لا ثالث لهما، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح وينشرح ويقبل ويفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير من نجمه. وأما من ضيق الله صدره وأظلم صدره فلا شك أنه يضيق. مثل ذلك الحسي الذي يلمسه كل الناس كأنما يصعد في السماء، طالع دور 100 يا ترى ما حاله؟ أول دور تتكلم عادي، نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بعدين الدور الثالث بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين العاشر ما عادش خلاص لاقي، 20 100 كذا. هكذا الإنسان كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل إله الإنسان أصلح له جهاز الاستقبال، فبمجرد أن يسمع يصل المسموع إلى القلب فيتغلغل ويستجيب. بعض إخوانكم ثبتهم الله وإياه من ثمرات هذا الاعتكاف السنة هذه، كان معتكفا في مسجد من المساجد الكبيرة جدا في بلد ما، فأول يوم كذا قال يا جماعة احنا ما في دروس ولا كذا حزين، فقال له أخ إذا أردت دروس، إذا أردت علم، إذا أردت كذا، في مسجد في مكان الفلاني عند فلان وكذا وكذا، روح. فركب الأخ وجاء، الأخ هذا يسمع كل الناس، كل الناس الحزبيين وكل المشايخ اللي احنا منهم في الدورة دول هو يسمعهم، ودول مصدر التلقين ولا يعرف عن السنة شيء. يقول جئت، جاء في أول يوم في نص النهار كده أو في على العصر، يقول ليت إيه طخ طخ طخ، إيه ده؟ صدمات 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 صدمات، فوجئت. لكن الحمد لله، نسأل الله له لنا الله ثبت لنا وله، ما يستقبل شيء إلا ويقبله طالما قام على الدليل. يقول ما شاء الله، قال الله، قال الرسول، قال السلف، وهو بفضل الله الآن نحسبه على السنة الخالصة. ويقول ماذا أصنع مع أهلي وأقربائي فكلهم على ما تركتهم. فنسأل الله في هذا الوقت المبارك أن يشرح صدور أهله لقبول الحق إن شاء الله كما قبله، ونسأل أن يهديهم سواء السبيل، وأن يهديهم للصراط المستقيم، وأن يهدي كل ضالل ومنحرف إلى السنة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يشرح صدورنا لقبول الحق، وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم.
وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا.
الله أكبر. دين رضيه الله وأتمه الله وأكمله الله، فلا يحتاج لشيء، يحتاج أن تأخذ فقط، ما يحتاج لرأي سفيه ولا لحثالة أفكار، إنما يحتاج إلى العمل. ولهذا جاء عند البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. قال والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني هذا يوم عيد عندنا، بل عيدان، عيد جمعة وعيد عرفة. نعم.
وكذلك وصف الله الأمة بما وصف بها نبيها صلى الله بما وصف به نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة.
الله أكبر. كنتم خير الناس للناس. يا الله يا الله يا أخواني سبحان الله. قد يا أخي أكون أنا قد أكون خيرا لك، خيرا كان أكون خير لك من أبيك ومن أمك ومن ولدك ومن زوجك، وقد تكون أنت خير لي من أبي وزوجي. يا الله صحابة أخواني هذا وصف عجيب ومختصر، كنتم خير الناس للناس. يا الله فما آذيتم أحد ولا ظلمتم أحد ولا ضررتم أحد ولا اعتديتم على أحد، إنما جئتم بهم في السلاسل فدخلوا الجنة. عجبت لقوم يقادون بالسلاسل فيدخلون الجنة، تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلهم الجنة. سبحان الله. صحابة رسول الله ومن صار على دربهم من العلماء وطلبة العلم، فخيرهم للناس واضح، وإن كان أذى الناس لهم أيضا واضح، فخير الناس للناس الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والبذلون أوقاتهم للناس ليخرج ضالا من ضلاله إلى هدى وليرجع منحرفا عن انحرافه إلى السنة. فهل أحد خير لك من هذا؟ أن تسمع الكلمة من السنة فتقر في قلبك فتتحول إلى هداية، صححت لك الطريق ورجعت لك المنهاج. ومن أراد الله به الخير هيأه لصاحب الكلمة الصالحة، ومن أراد الله به خير حمله إلى صاحب السنة. وإن الله ليسبب الأسباب، فمن جعل سببه سلوك الطريق إلى الهداية فقد اهتدى ثم تاب عليهم ليتوب. هذا الخير، كنتم خير الناس للناس. الله يا الله. ما نافستمهم في دنياهم ولا طالبتموهم بأموالهم ولا شيء من هذا، إنما قمتم على رؤوسهم أمرتم ونهيتم، فلما أبوا الإسلام إلا السيف جاهدتم فأتيتم بهم في السلاسل فشرح الله صدورهم للإسلام. فكم من رجل دخل الإسلام راغبا أو راهبا فأبى الله عز وجل إلا أن يجعله صادقا بعد ذلك. ولهذا لما قال السيد قطب في أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أسرته، تلك الأسرة المباركة التي نفع الله بها الإسلام، أسرة مباركة، أبو سفيان الأب الذي أسلم حسن الإسلام ومات النبي وهو عنه راض، وابنته أم رملة حبيبة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولده يزيد ابن أبي سفيان قائد الثغور الذي رضيه الخلفاء الراشدون، ومعاوية رضي الله عنه قائد الثغور وأعظم ملوك الإسلام. فأي بيت كبيت أبي سفيان؟ يقول سيد قطب في أبي سفيان وزوج أبي سفيان، يقول في سيد قطب فأبى أن يسلم إلا إسلام الشفتين، فلا يحكم له بالإسلام المنجي. سيد قطب لا يحكم لأبي سفيان بالإسلام المنجي، وإنما أسلم إسلام الشفتين. وأما عن زوجه هند فإنه يذكر لها قصتها يوم حمزة وقتل حمزة، يقول فأخرجت كبدة فجعلت تلوكه كما تلوك اللبؤة أنثى الأسد، ولم يرضى عن هذا البيت إلى أن مات في القرب، لم يرضى عنه لا عن أبي سفيان ولا عن هند ولا عن معاوية، بل يتهم معاوية بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. فهل ورد عن النبي شيء من هذا؟ فهل ورد عن الصحابة شيء من هذا؟ أما دار الصحابة يمدحون معاوية ويمدحون أم حبيبة ويمدحون وهكذا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. كنتم خير الناس للناس، يقول أبو هريرة للصحابة تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. نعم.
فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهدوا، والذين جاهدوا كبني إسرائيل فغاية جهادهم كان لدفع علوهم من أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم،
اللي هو جهاد الدافع. نعم.
لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وكما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا كانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل الغنائم لهم ولم يكونوا يطاؤون بملك اليمين.
الله أكبر. هذا تفصيل دقيق، هذا كلام دقيق 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 في التفريق بين هذه الأمة والأمم السابقة فيما يتعلق بالجهاد. واحد، لم يكونوا يأمروا كل واحد من معروف، ولم يكونوا ينهوا كل واحد عن المنكر. اثنين، منهم من لم يجاهد، أمم لم تجاهد ما فرض عليها الجهاد. ثلاثة، الذين أمروا بالجهاد كان جهادهم جهاد دافع، لهذا لم تحل لهم الغنائم ولم يحل لهم وطء بملك اليمين. أما هذه الأمة كلفت أن تأمر كل أحد، كل من على الأرض بل الإنس والجن، بالمعروف وتنهوا عن المنكر. اثنين، شرع الله لهم الجهاد دفعا وطلبا. ثلاثة، أحل لهم الغنائم. أربعة، أحل لهم ملك اليمين كما قال صلى الله عليه وسلم حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطنا أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وأحلت لي الغنائم وكانت لا تحل لأحد قبلي. فأنظر فضل هذه الأمة، حتى الجهاد الذي كان في بني إسرائيل إنما كان جهاد دفع، أما هذه جهاد هذه الأمة إنما هو جهاد دفع وجهاد طلب، لأن هذه الأمة كلفت بأن تدعو الخليقة كلها من إنسهم وجنيهم. نعم. فالنبي بعث الإنس والجن.
ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل كما جاء.
سبحان من أعطى شيخ الإسلام هذا يا أخوان، هذا رجل فذ، هذا رجل سبحان الله جعله الله عز وجل حج على الناس بما أظهر الله من علم هذا الرجل. نعم.
ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، وفي رواية: فإذا الطريق ممتلئة بالرجال، فرجوت أن يكون أمتي، فقلت: هذه أمتي. فقيل: مثل هذا موسى في بني إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا قد صد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب.
وجاء في بعض الأحاديث وفي بعض الطرق وبسند حسن أن مع كل واحد من 70,000 70,000 أيضا، فهؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. جاء أيضا في بعض الأحاديث أن مع كل واحد من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فسبعون ألفا في 70,000، كل واحد 70,000. نعم.
فتفرق الناس ولم يتبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا
أمم بركة يا إخواني. ولهذا انظروا يا إخواني، نحن بيننا وبين النبي كم سنة الآن، وكل هذه الفتن والكيد من أعداء الإسلام للمسلمين والتحريف والتبديل وما يفعلوا هذه البدع، ومع ذلك تجدنا الآن نجلس نقرأ ونجتمع على مأدبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نزلت الآن. نفس السنة، تصلي كما صلى النبي، تحرك إصبعك كما حرك النبي، تلبس كما لبس النبي، تأكل كما أكل النبي، تشرب كما شرب، تعتقد كما اعتقد النبي والصحابة، تحارب أهل الفساد لا يؤثرون على قلبك. فبقاء الخير هذا يدل على أن هذه الأمة عظيمة. ولهذا كم يدخل الجنة من هذه الأمة؟ ثلث أهل الجنة من هذه الأمة فقط، ثلثين، ثلث أهل الجنة من هذه الأمة فقط، لوجود الخير، وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة إلى قيام الساعة. نعم.
فتفرق الناس ولم يتبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة.
يعني العكاشة أراد الله به، أراد العكاشة الفاضل في هذا المجلس، فهيئ أن يسأل. ما كان رقم اثنين، لو كان رقم اثنين لقيل له سبقك بها فلان، لكن كان رقم واحد. والله عز وجل كما قلنا إذا أراد بعبد خيرا هيئ الأسباب. فعكاشة هو الذي يسأل يا رسول الله ادعو الله نكون منهم، قال أنت منهم. فقامت رقم اثنين ادعو الله نكون منهم، قال سبقك بعكاشة. هنا الله أراد بعكاشة خير، من يأخذ هذا السيف بحقه، كل أحجم أبو دجانة أنا يا رسول الله يهيئ. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا هيأ ماذا؟ هيأ الأسباب، هيأ الأسباب له. نعم.
ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن معروف.
الله أكبر، شفتم التعليل هذا؟ ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الأمة لا يمكن قط أن تجتمع على باطل، مستحيل مستحيل تجتمع على باطل، وإنما إذا اجتمعت فذاك الخير وذاك المأمور به. ولهذا قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فلولا أن سبيل المؤمنين حجة لما جعل الله الخروج عن سبيل المؤمنين ضلالا ومشاقة لله ورسوله. ولهذا الإمام الشافعي استدل بهذا الدليل على حجية ماذا؟ حجية الإجماع، وأن الإجماع حج، وأن الأمة لا تجتمع على ضلال، لكن أي أمة؟ أمة العلماء. نعم.
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنهى عنه فليس من المنكر. وإذا كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله سبحانه كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية.
كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بمواصفات وصفات، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم.
فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نعم، ولتكن منكم دليل على أن هذا لفرض كفاية. نعم.
وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه.
نعم، يعني حتى لو ما وصل هذا الأمر والنهي إلى بعض الناس وقد سمع بهم ولم يسمع منهم فالتفريط منهم لا من هذه الأمة. نعم.
وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن،
لكنه قد يتعين على بعض الناس في بعض المواضع. إذا كان أمامك أنت المنكر وليس أحد إلا أنت ينهى عنه فتعين عليك النهي. نعم.
ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإن لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال
يعني
النبي.
يعني فكان الجهاد أيضا كان هذا الجهاد فرض كفاية. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدل هذا على أن هذا الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. نعم. إلا إذا تعين في بعض المواضع، قد يتعين في بعض المواضع كما لو دهم العدو أرضك فيتعين على كل أحد أن يدفع هذا العدو. كذلك لو عينك الإمام قال تعالى محمد على إبراهيم هنا تعين عليك يبقى يجب عليك حينئذ. نعم.
فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، ومن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيلها أو تماثيلها أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر أو البيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله وغير ذلك، والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف.
نعم، بعدما بيّن الأمر المعروف وصورة والنهي عن المنكر وصورة قال هذه قاعدة إخواني قاعدة ذهبية والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخواني انتبهوا، شيخ الإسلام يتكلم كلاما دقيقا بعدما بين المعروف وصوره وبين المنكر وصوره، وأن هذه الأمة تسعى في الأمر معروف ونهي عن المنكر، ولهذا كان أفضل جنس في هذه الأمة هم الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما في أحسن من هذا ولا أعلى من هذا الصنف، لكن سبيل ذلك الرفق. الرفق، فما كان الرفق من شيء إلا زانه، ولا ندع الرفق من شيء إلا شانه. الرفق يا أخوان سبيل ذلك الرفق. فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر من غير منكر. الأداة الوسيلة التي تبلغ بها هذه الدعوة الرفق. الرفق، نعم.
ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر.
بالمعروف.
ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به. وإذا كان قد ترك واجبا وفعل محرما،
قد ترك واجب،
وإذ كان قد ترك واجب وفعل محرما وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
تباتوا إخوان هذه القاعدة. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. ليه؟ لأن أمرك أو نهيك سوف يؤدي إلى مفسدة أكبر، فاترك ذلك حتى لو ارتكب محرم. فإن أمرت أو نهيت وترتب مفسدة أعظم لم يكن هذا مما أمر الله به ورسوله. يبقى دي قاعدة، قاعدة في باب الأمر معروف عن المنكر. نعم.
والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضالين، وذلك يكون طارة بالقلب وطارة باللسان وطارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديد.
انتبهتم يا إخواني؟ المسعود يسأل: من ميت الأحياء؟ سؤال وجه لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لماذا يا إخواني؟ لأنه بذلك يكون قد فسد قلبه، فإذا فسد القلب فما عاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم.
وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي.
مفتون، مفتون ما يميز، هذا هو المفتون، ما يميز بين المعروف والمنكر، ما يميز، مفتون. فصار على قلبه ران، هذا الران منعه فرقان، لأن الله يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه: كل ذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة والفرقان لا يعطاها كل أحد، ولهذا قد بعض الناس ما تزيد كثرة الكلمات إلا ضلالا في أعظم القرآن. طيب الدعية يا أخي هذا يمكن ما عنده رفق، يمكن ما عنده أسلوب، يمكن ما عنده طريقة، يمكن دعية بيشرب الخمر فلم تستجب له لأنه لا يطبق ما يقوله. طيب القرآن، ما تقول في القرآن؟ كتاب الهداية، كتاب الفرقان، ما تقول فيه؟ ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب العيب فين بقى؟ العيب فين؟ طيب انت تقول انا فتنت اصل الشيخ وصعب وشديد وانا فتني في ديني، طيب مش عارف ايه، طيب خلاص، طيب والقرآن؟ والقرآن ما عيبه؟ اذا انسح قلب مفتون، قلب اشرب هواه، قلب صار معبود هواه. نعم.
وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الامر والنهي تاويلا لهذه الايه كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبه،
لو عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديت.
كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وانكم تضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم ولا صبر ولا نظر.
يا أخوان هذه الرسالة خلاصة، أخواني كلنا نحتاج لهذه الرسالة، هذه الرسالة خلاصة في باب الأمر والنهي. قوله تعالى لا يضركم من ضلال الزيتم، يقول الناس في فريقان غلطوا في فهم الآية. فريق قال نترك الأمر معروف من الممكن، وظنوا لا يضركم من ضلال إذا زيتم، طالما أنكم عن هداية فما يضركم هذا ولو لم تأمروا وتنهوا، وهذا غلط. طيب فريق آخر ظن أن الأمر هنا إيه؟ ها؟ يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا ولم يراعي المراتب من غير فقه ولا من غير فقه ولا افترض ولا حكمة ولا صبر، من غير فقه ولا حكمة ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر مطلقا، فأفسد أكثر مما أصلح. ولهذا النبي في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم يقول: من رأى منكم كرة في الأرض بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. معناه أن في مراتب، وده الإنسان قد يعجز عن مرتبة، وربما لو أنه أتى هذه المرتبة وعاجز عنها أو بطريقة غير مناسبة فربما أفسد أكثر مما أصلح. نعم. مثل حديث أبي ثعلبة،
كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام،
يعني لا قدرة لك به،
فإن من ورائك أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل، فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فيأتي بالأمر والنهي،
نعم الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. نعم.
فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده،
وهو معتد في حدوده، هو يظن أنه بذلك إيه؟ موافق للأمر لكنه معتد في الحد. لماذا؟ لأنه تجاوز، لأنه لم يفقه فقه الأمر معروف عن المنكر فأضر أكثر مما أصلح. نعم.
كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما آتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه.
نعم.
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقوقكم.
حقوقهم، أدوا إليهم حقوقهم،
أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم.
نعم. ولم يأمر بمنازعة السلاطين، لأن هذا سترتب عليه فتنة ووضع السيف في الأمة، فلولاة الأمور فقه بالتعامل والإنكار. أنا قد أنكر عليك الآن مباشرة، لكن ولي الأمر له فقه يراعى في ذلك فقه المصلحة والمفسدة. نعم.
وقد بسطنا القول
في ذلك، ليه يعني وولي الأمر إله يعني كما يدعي الخوارج ومن على طريقتهم، ولك أنتم جعلتم من ولي الأمر نصف إله. أقرأ في بعض الكتب يقول هذا مذهب من يجعل، بعد ما ذكر كلام ابن القيم وكذا، يقول هذا مذهب من يجعل من ولي الأمر نصف إله. لا، هذا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بالصبر وعدم المنازعة وكذا وكذا، هذا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان عندك اعتراض ما تعترض على ابن القيم ولا ابن تيمية، اعترض على الرسول الذي قال وإن ضرب ظهرك فأخذ مالك، فتعترض علينا ليه؟ وإحنا جبناه من عندنا. اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، وليس منهج إذا لم يؤدي إلينا ما أدينا إليه. النبي فرق بين ما لك وما عليك، أما ما عليك أده، وأما ما لك فسأله الله عز وجل. يبقى هذا فقه من؟ مو فقه ابن القيم هذا ابن تيمية، ولا هذا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فقه رسول الله. نعم.
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة.
نعم اسمعوا يا أخوان، هذا كلام ابن تيمية. آه. ولهذا كان من أصول اللي بيقولوا مشايخ أخطأوا، مشايخ أخطأوا ولهم زلات نتجنبها، لكن مشايخنا برضه دي أصول يا ابني، دي أصول، دي مش نزول على الركبتين ولا على اليدين، دي مش زكاة نطلعها يوم 28 ولا طلعها في أول شهر، دي مش طلاق ثلاثا يقع واحدة ولا يقع ثلاثا، دي أصول، أصول التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، مشتق في الطرقات وتجلس في المدارس، الحاكم اللي عمل وسوى وكذا ده قاتل يا رجل، حاكم ايه قاتل يا رجل، ليس في عنق له بيعة، بل بعضهم قد يشتد فيقول لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. فيقول ابن تيمية ولهذا كان من أصول السنة والجماعة لزوم الجماعة، لزوم إلزم إمامك حاكمك إلا أن ترى كفرا بواحا، مش كفر حضرتك أنت اللي بتكفر، بواحا ظاهرا معلوما عندكم فينا الله برهان، زي الصلاة كده، الصلوات كم؟ خمس. الصيام المفروض علينا كم؟ شهر رمضان. الأنصبة في الزكاة معروفة معلومة، الحج أشهر معلومات، الحاكم كفر كفرا مثل الصلوات الخمس ومثل فرضية رمضان ومثل فرضية الزكاة. لكن تجلس تقول لي طب ما أنا بكفره ليه؟ يقول لك الحاكم ده كافر بآية المائدة، سورة المائدة الآية رقم كذا كذا، زي ما بيقول لك واخدون ايه؟ الله بيقول يا أيها الذين آمنوا لتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا الحاكم كان يوالي اليهود إذن هو منهم إذن كافر. الآية في سورة المائدة رقم كذا، طب ما هو الصحابة كفرهم الخوارج بالآية اللي في سورة المائدة، أنتم مالكم من سورة المائدة؟ اشمعنا سورة المائدة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، فكفروا الصحابة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فكفروا الصحابة، ما لكم وللمائدة؟ ومع أن المائدة كغير المائدة إنما هي آية هداية وصور بيان، لكنكم لا تفقهون، لكنكم لا تفقهون. فكفروا الصحابة بالآية، وأنتم بتكفروا الحكام برضو بالآية، وكل هذا منهج الخوارج. لا، كفر بين، كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، الصلاة خمس، الفجر ركعتين، والظهر أربع ركعات، رمضان من هلال لهلال، حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، في غيرهن ما يقبل الحج، حكم فعل كذا، كفر بواح، حكم العلماء على ذلك، إنما صفحات تكفر، ودعاة سوء، أصحاب غلو، لا، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شو مالكش الجماعة اللي هي جماعة ايه العلمية بس كده، جماعة الأصول أصول أهل السنة والجماعة فقط، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أظن دي حالة صعبة جدا بقى، لا جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. واضح يا إخواني، منهج واضح، إلزم جماعة المسلمين اترك قتالهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، الأئمة الحكام، وترك القتال في الفتنة، وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. واضح؟ يبقى هنا الشيخ الإسلام فرق بين منهجين، منهج السنة ومنهج مين؟ المعتزلة والخوارج. طيب، أما أهل السنة فلزوم الجماعة وترك القتال للأئمة وترك القتال فيه، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، مش توحيد إثبات صفات، توحيد سلب الصفات، لأن الله لو وصف لاقتدى أن يكون مخلوقا حدثا، لأن الصفات حوادث تحل، وبالتالي لو قلنا بصفة حلت يبقى هو إذن محدث مخلوق. والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، هذا هو العدل. فلو أن الله عز وجل أراد من العباد وشاء من العباد وكذا وكذا وعذبهم على ذلك لكان ظلما. فالعدل الذي هو التكذيب بالقدر، فيبقى مفيش إرادة ولا مشيئة. والمنزلة بين المنزلتين، إن المسلم لو فعل معصية خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، صار في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. وإنفاذ الوعيد، يجب على الله عقاب العاصي، والأمر بالمعروف عن المنكر الذي هو قتال الأئمة. هنا فائدة: لا يغرنكم بريق الشعارات. فلو أن جماعة قالت أصولنا توحيد عدل أمر بالمعروف عن المنكر إنفاذ الوعيد وغير ذلك، عدل توحيد أمر معروف عن المنكر، ها شعارات اهو، شعار جميل، هتقول ما هو الشيخ بيقول التوحيد اهو وبيقولوا عدل وبيقولوا أمر معروف عن المنكر، هيا بنا نكون معهم. لا، قل تعالى: ماذا تريد بالتوحيد؟ أي توحيد؟ اشرح لي شعارك. الإسلام هو الحل، دعوة أخوة المسلمين. تعالى قبل ما امشي معاك، الإسلام هو الحل، أي إسلام وأي حل؟ تعالى اشرح لي كده، أنا قاعد معاك أقول للادي إلى لادي، وإذا ما كفاش للادي يبقى الليلة الجاية، والليلة الجاية أجي لك كل ليلة. ده هداية وضلال، ده أعظم قضية. قول لي يا سيدي الإسلام هو الحل، اللي هو الإسلام هو بقى اللي هو بتاع أهل السنة والجماعة ومجانبة المعتزلة والخوارج. لا، يقول لك لا 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 لا، ما تخش في الموضوع ده، مالكش دعوة، احنا كلنا أمة واحدة، سيبك لا معتزلة ولا كلام من ده، مالكش دعوة بالحاجات دي. قال لا، أمال نعمل إيه؟ أمال أي إسلام؟ أمال أي إسلام؟ أقول لك تعالى إسلام بقى يا سيدي، تعالى في أصول عندنا العشرين للإمام حسن البنا، بيقول إحنا عندنا لنا في بيعة هنا وأركان بيعتنا 14، البيعة الأولى كذا 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 كذا. شوف حسن البنا بيقول لك خلاص لابد من فهم الإسلام كما يفهمه ليه الإخوان، فمن فهم الإسلام كما فهمنا فهو معنا وإلا فهو ليس معنا. يبقى مش الإسلام هو الحال، ده الإخوان هم الحال مش الإسلام، إنما الإسلام قبل الإخوان. فلو كنت تقصد الإسلام الذي جاء به النبي فالإسلام قبل الإخوان، يبقى دلاني على إسلام النبي والصحابة، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه. ماشي الإخوان. طيب تعالى يا تبليغي، أصولهم ستة، رقم واحد التوحيد. تعالى قول التوحيد اللي هو نبه، اللي هو توحيد الألوهية وصرف العبادة لله، وما فيش بناء مساجد على قبور. لا 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 لا، دي قضايا تختلف معاها في الأمة، ما لن نجع بالخلاف. لا لا، انت ما تعرفش ان محمد إلياس وعيلته مدفونين في المسجد؟ انت ما تعرفش؟ عادي جدا، اوعى تنازع الناس، لا تقول بقى مساجد مبنية على قبور ولا تقول الكلام ده، وده شرك وده توحيد، مالكش دعوة. هات الناس تخرج معاك. يعني لو لقيت واحد يا شيخ بيقول مدد يا بدوي، يا تبليغي، لو لقيت واحد بيقول مدد يا بدوي، هاته بس الأول، هاته طلعه معاك، ولما بقى إيمانه يعلى هو هيعرف لوحده إن ده حرام. إنما ما تعملش مع الناس مشكلة. إحنا يا ابني التوحيد ده عندنا هو إخراج اليقين الفاسد من القلب، يطلع اليقين الفاسد. يعني التوحيد مش عندكم وإفراد الله بالعبادة؟ لا لا لا، هيعمل خلاف. واحنا ما بنتكلمش في اربع حاجات، لا بنتكلم في قضايا خلافية ولا بنتكلم في أمراض الأمة ولا بنتكلم في الجماعات الإسلامية ولا بنتكلم في السياسة. احفظ يا ابني. قال لا، يعني التوحيد بتاعكم مش هو توحيد النبي، اعبدوا الله ما لكم من غيره. لا لا يا ابني، مش توحيد النبي، توحيد محمد إلياس. ما الناس دي لها محمد واحنا عندنا محمد، هم محمد ابن عبد الله واحنا محمد ابن إلياس. قال يعني التوحيد بتاعكم مش هو وعندهم السنة. قال ما شاء الله، ده انتوا عندكم تبلغين السنة، ما درستم بقى اكيد 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 درستم كتاب اصول السنة من احمد. لا 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 لا، حرام. لا، السنة بتاعتنا السواك والعمة خلاص والعصاية، دي السنة بتاعتنا، والكح عند بعضها دي السنة. لكن اللي عندي دي تلاقي دي قضايا خلافية. يعني انتم مش بتحفظ اصول السنة للامام احمد وللحميدي لا لا، دول خلي بالك دول المتشددين، سيبك من دول. تعال حزب النور من اجل تطبيق الشريعة، هوية اسلامية. تعالى، يعني هوية اسلامية، يعني الحمد لله ما فيش بقى جاهلية ولا معاصي ولا مشارعة. لا 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 لا، ده دي مرحلة احنا نخطوها ونمشي فيها. يعني عندكم ولاد مرأة؟ عندنا ولاد مرأة. يعني عندكم عندنا كل حاجة، كل حاجة عندنا، بس دي مرحلة حتى نتجاوز. يبقى مش هوية اسلامية، يبقى هوية ديمقراطية، يبقى هوية جاهلية وليست هوية اسلامية. فاذا لا تغتر ببريق شعارات. المعتزلة توحيد، امر معروف عن منكر، عدل. ومع ذلك ما المراد بالتوحيد وما المراد بالعدل وما المراد بالامر معروف عن المنكر؟ يبقى لابد تستيقظ. طيب انا نفسي اقولك في النهار توحيد سنة فهم سلف الأم. لك ان تسألني على طول، اسألني. طب وانت يا شيخ يعني بقى مرفوع عنك الحصانة؟ ما احنا نسألك برضه. اقول لك اسألني ايه التوحيد عندك؟ اقول كل الاخوة عارفة التوحيد عندنا ايه. هذا 10 ايام كم سمعتم التوحيد افراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك وبدأ وحسين وغير ذلك، وتوحيد اسماء وصفات افراد الله بما سمى نفسه وبما وصف نفسه، وتوحيد ربوبية بافعال سبحانه خالق رزق محي مميت. طب والسنة يا شيخ ايه اللي عندك السنة؟ انت لسه متعرفش 10 ايام ومعرفش السنة؟ معرفش ان سنة النبي والصحابة؟ معرفش السابقين الاولين؟ معرفتش كلهم في النار الا واحدة الجماعة ما انا عليه اليوم واصحابي؟ معرفت السنة من تبعهم باحسان الى يوم الدين؟ كل كتب دين السنة، كل ابن تيمية وابن القيم، كل العلماء دول مش السنة؟ انت سمعت مني حاجة منسوبة الي؟ ما هي سنة ابن باز ولا سنة ابن عثيمين؟ سنة النبي والصحابة. صحيح يا شيخ فيان، جزاك الله خير. طب وانت بتقول ايه؟ بتقول ما نتبعش اي جماعة ولا حزب. هو انت يا شيخ معقول مش في جماعة ولا حزب؟ لا، مين اللي قالك؟ انا في جماعة وحزب وطائفة وفرق كمان. قال لا، ايه الجماعة التي عناها النبي؟ النبي والصحابة. وايه الحزب؟ حزب الله المفلح، النبي والصحابة. وايه الطائفة التي لا تزال ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم؟ وايه الفرقة؟ وسط الطريق مات على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، الا فرقة واحدة، الجماعة. فانا في فرقة الجماعة، وانا في جماعة النبي والصحابة، وانا في طائفة ظاهرة على الحق لا يضروا من خذلهم ولا من عارضهم الى يوم القيامة ان شاء الله تعالى. وانا من حزب مفلح حكم الله له بالحزب. الحزب هذا تأسيسه متى؟ النبي والصحابة ومن تبعهم باحسان، واحنا ملتزمين بهذا. ادي الكتب، هتروح من الاعتكاف داخل على عيالك بدل ما تدخل باتنين كيلو عنب واتنين كيلو موز، هتدخل مع كده بعشرين رسالة. ايه ده؟ تجد منين الكلام ده؟ انت كنت رحت السوق الازبكية ولا ايه؟ لا والله، ده احنا كنا في الاعتكاف، في الاعتكاف. وانتوا كنتوا فاضيين؟ كنا بندرس العلم. كل ده 20 رسالة؟ لا، 25 رسالة. 25 كل ده في اعتكاف؟ كل ده. والوقت كده؟ لا، ما كنتوش بقى بتصلوا الليل ولا بالنهار؟ لا والله، طول الليل بنصلي من العشاء للفجر والحمد لله. وما يعني هو ده مين ده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. ودي ايه؟ المصالح المرسله العلامه الشنقيطي. وده مين؟ كذا. وده مين؟ وده مين؟ كل ده انت خدته؟ كل ده انا خدته. تبع جماعه مين؟ اتحداك لو مسكت رساله صنفتها تبع جماعه من الجماعات الموجوده الان. هو الشنقيطي تبع مين؟ ولا ابن تيميه تبع مين؟ ولا فلان؟ كل هذه الرسائل انما تبع منهج واحد هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أو يبقى كل واحد يعبر عن نفسه، مش إخراج يقين فاسد ومش عارف وإدخال مش عارف إيه، مش الإسلام والحال. إسلام مين؟ إسلام حسن البنا؟ إذا لم تفهم الإسلام بفهمنا يبقى لست منا. طب أنا مش فاهم فهمك يبقى مش منك. ولهذا اللي يقولك الإخوان قائمة لا خد بالك، قائمة على تجمعات بس إيه بشرط ألا تعارض، وإلا من اعترض انترض. مش واحد بيقول لك اللي كان طالع التلفزيون لك أسأل الله أن أموت على إيه، أن يموتنا على دين الإخوان، صح؟ سمعتوها يا أخوان؟ مين اللي سمعها تاني؟ أنت سمعتها؟ أنت سمعتها؟ طب بالله عليك في دين الإخوان غير دين محمد؟ إذا كان دين الإخوان هو دين محمد فأسأل الله أن يموتنا على دين محمد، وإذا كان غير دين محمد فأسأل الله ألا يموتني إلا على دين محمد. فأين دين محمد الكامل الذي حصلت به تمام المنة والنعمة؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الكمال كان قبل الإخوان ولا بعد الإخوان؟ الآية دي نزلت على النبي فين؟ في ميدان الرابعة في 25 يناير، ولا نزلت على النبي في ميدان عرفة؟ وما أدراك ما عرفة؟ يدنو الله من عبادي وخلقي فيباهي بهم ملائكته، انظروا الى عبادي هؤلاء اتوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ ما من يوم اكثر ان يعتق الله رقابا من النار من يوم عرفه. لنا ايامنا عرفه جمعه حج اكبر، وليس لنا من ايامنا ربعه تحرير نهضه، لا نعرف تلك الايام، انما ايامنا ايام شرعيه. افتح المصحف تجد يوم عرفة، افتح المصحف تجد يوم الجمعة، افتح المصحف تجد يوم بدر، افتح المصحف تجد يوم تمام المنة وكمال النعمة. هذه ايامنا، نحن متميزون. اسألني عن لبستي اخبرك بتميز، اسألني عن هيئتي اخبرك بتميز، اسألني عن عقيدتي اخبرك بتميز، اسألني عن اكلتي اخبرك بتميز، اسألني عن شربتي اخبرك بتميز، اسألني عن زواجي ونطفتي اخبرك بتميز، اسألني عن رفقتي وصحبتي اخبرك بتميز، اسألني عن نيتي وارادتي اخبرك بتميز، اسألني عن دنياي اخبرك بتميز، اسألني عن اخرتي اخبرك بتميز. انا متميز الى ان تخرج روحي من جسدي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لست شرقيا ولا غربيا ولا اشتراكيا ولا رأسماليا ولا إخوانيا ولا داعشيا ولا تبليغيا ولا تفجيريا، أنا ممن ألزم جماعة المسلمين وإمامهم، أنا ممن لا أقاتل بالفتن ولا أقاتل أئمتي، أنا معهم أدعو لهم بالصلاح والمعافاة. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا كما علمنا سلفنا، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ستفارقني في هذا الاعتكاف وستعود إن أحياني الله وأحياك في الاعتقاف القادم، ستجد هي دعوتي. أيها الأحبة، منهجنا الاعتكاف القادم هو ما سمعته في هذا الاعتكاف، منهجنا في الاعتكاف بعد 10 سنوات هو ما سمعته في هذا الاعتكاف، ليس عندي جديد. اتبعوا ولا تبتدعوا. ستسمع مني في الاعتكاف القادم ما سمعته مني في هذا الاعتكاف، حذو القذة بالقذة، لكن لك علي ألا أكرر رسالة ولكن سأتحفك بغيرها. والمنهج واحد والعلماء مختلفون متغايرون، عصورهم مختلفة وطبقاتهم متنوعة ودعوتهم واحدة. ستسمع مني إن أحياني الله وأحياك وثبتني الله، وأسأل الله أن يثبتني وإياك على الهداية. ستسمع مني في العام القادم ما سمعته. إن استطعت أن تسمع وأنت في الطريق الاعتكاف ماذا سيقول هذا الرجل في هذا الاعتكاف، فتسمع مني هذا، ستسمع مني توحيدا، ستسمع مني سنة، ستسمع مني جماعة، ستسمع مني تآلفا، ستسمع مني ما سمعته. ليس عندنا إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اتبعوا ولا تبتدعوا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منهجنا لا يخضع للمتغيرات، منهجنا لا تؤثر فيه الحوادث، منهجنا لا يتغير بتغير الأشخاص، مات مرشد حل آخر، مات عالم جاء آخر، منهجنا تم وكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن ظن وزعم أن الدين لم يكمل حتى أكمله أحد بعد ذلك فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن. ما مات محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأعلى به الشرعة، فلا سنة غير سنته، ولا هدي غير هديه، ولا كتابا غير هذا الكتاب القرآن الكريم، ولا أمة تمدح غير أمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجالنا مضوا ونحن على ضربهم، جماعتنا أسست ونحن على تعليماتهم، كتابنا نزل عن طريق جبريل، تكلم الله عز وجل به كلاما حقيقيا نزل بكامل الهداية، فليس لنا كتاب سواه نقرأه ولا نمل، ولا يخلص عن كثرة التردد. كل آية تتضمن الهداية كلها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كتاب نتمحور حوله وسنة ننهل منها عبر أئمة أعلام وأفذاذ وجهابية أفذاذ، سهروا الليالي وواصلوا الليل بالنهار ليميزوا صحيحها من ضعيفها ومقبولها من مردودها وسقيمها من صحيحها، فكانت غضة طرية لم يضع منها حرف واحد مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم بربي ويشهد الله وملائكته ومن حضر من المؤمنين أنه ما غاب حرف واحد مما تكلم به النبي مما يتعلق بدين الله وشرعته، ما غاب حرف واحد، لا الفاء ولا الباء ولا الراء ولا الدال، وإنما توافرت الدواعي على نقية واجتمعت الأمة في غاية الصدق، فنقر كل هذا وتلقت الأمة كل هذا بالقبول، فميزوا كل ذلك والحمد لله رب العالمين. هذا منهجنا وتلك جماعتنا وهذه طائفتنا وهذه فرقتنا، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. نسأل الله بمن وكرمه إن كان من دعوة تستجاب في هذا الوقت المبارك في ختام هذا الاعتكاف أن يثبتنا الله وإخواننا على السنة إلى أن نلقاه، وأن يجعل السنة ظاهرة في أمتنا على أيدينا، وأن يجعلنا أئمتها والداعين إليها والذابين عنها، وأن يصلح بيوتنا وأن ينورها بنور الكتاب والسنة.
قال رحمه الله تعالى: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.
نعم.
لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة.
الله أكبر، قاعدة يا إخوان اكتبوا عليها، قاعدة ذهبية. نقول الرسالة دي ختام المسك، هذا ختام المسك إن شاء الله. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة وليس بالأهواء، تجعل مصلحة أو مفسدة بهواك. نعم.
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.
الله أكبر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها، قل من لا تسعفه النصوص، وقل من يحرم الهداية من النص إذا كان خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. فكل شيء في النصوص إما منطوقا وإما مفهوما. نعم.
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه.
نعم. بل يكون قاعدة قاعدة، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. نعم.
بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي نعم في الزوال.
لو نهيت هنا في هذه اللحظة التفوت بها مصلحة أكبر، هذا يكون ماذا؟ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لانقضت الكعبة ولا جعلت على قواعد إبراهيم. وترك النبي هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأفضل والأكمل والأحسن. نعم.
وإذا كان المنكر
وأيضا أغلب... قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قد لا تسبوا الآلهة في موضع من المواضع، لأنك لو سببتها سب إلهك فاترك السب حتى ليسب إلهك، مع أن سب الآلهة مما يؤمر به الإنسان. نعم.
وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي
وتارة لا يصلح الأمر والنهي. إذا غلبت المصلحة في الأمر أمر، إذا غلبت المصلحة في النهي نهي، إذا تساوت المسألة الأمران فلا أمر ولا إيه ولا نهي. نعم.
وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا.
نعم. من جهة النوع الأصل يعني يؤمر وينهى، لكن هذه أحوال خاصة. نعم.
وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا. ترك الأمر الواجب معصية، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من الأعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بغضب قومه وحميته.
نعم.
وبنفوره
ترك عقوبة عبد الله بن أبي ومن معه، لأن هذا لأن النبي لو عقبهم لحصل منكر عظيم، وهو أن قوم يغضبون له وتحصل حمية وفتنة. نعم.
بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم.
ولهذا لما خطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة
مع حسن إيمان. سبحان الله وصدق، يعني مع أن سعده لم يكن منافقا لما قال سعد بن معاذ، لكن هذه فنظر ذكر سعد هنا في نظر، لأن سعد مات في قريظة. سعد بن معاذ سعد من الذي مات في قريظة؟ سعد بن معاذ. طيب أنا ما قلت أمال إيه سعد بن عبادة ديت؟ أنا بقول سعد بن معاذ، سعد بن معاذ مات يوم الخندق، مات في الخندق، قتل في الخندق لو أنا ما مات بجرح، وقصة الإفك كانت بعد الخندق. نعم. ومع ذلك سبحان الله حصل أن حمي له صحابي الجليل، فما بالك بأتباعه عن النفاق. ولهذا تقول عائشة: وكان رجلا صالحا قبل ذلك. قال رجلا صالحا، لكن هذه طلعت فلتة رضي الله عنه صحابة النبي أجمعين. نعم.
وأصل هذا أن تكون محبة
الإنسان. نعم. نعم. قصة الإفك بعد الخندق يا حسين، قصة الإفك بعد الخندق ليس قبل الخندق، بعد الخندق. نعم.
وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال فاتقوا الله ما استطعتم. فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة.
نعم.
لا يوجب
نعم دي ينبغي أن تكون كاملة جازمة اللي هي الإنكار بالقلب هذا. نعم.
لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته.
نعم، وتغيير بالبدن باللسان باليد كذا ده حسب القدرة، أما القلب ما في قدرة، ينبغي أن يكون كاملا، ينبغي أن يكون إنكار بالقلب كاملا، فإن نقص فذاك نقص الإيمان. نعم.
ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى. فإن
اسمع والله العظيم يا أخواني كلها قواعد سبحان الله. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضه، يعني هو خاضع لهواه في المحبة والبغض لا بحسب محبة الله ورسوله. والواجب على العبد أن يوافق في محبته محبة الله ورسوله، وفي بغضه بغض الله ورسوله، فنحب ما أحبه الله ورسوله ونبغض ما أبغض الله ورسوله. نعم.
فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
الله أكبر. نعم.
فإن أصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها، والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
إن الذين انتبهت لهذه المسألة، أنا عاوز يا أخواني بقى عندنا دقة. والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس، ده اسمه هو الحب والبغض، لا يلام العبد على وجوده، إذ هو موجود ما يمكن تخلى منه، موجود لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه. يبقى الملامة فين؟ لا، على اتباعه في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم.
وقال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد تمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواء. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات.
الله أكبر، قاعدة أظن الكتاب كله قواعد متن. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. تتبع الهوى في جمع مال ونساء وزنا وكذا، ها، هذا أقل من أن تتبع في الديانات في بدع وخرافات وضلالات. اتباع كل هوى أن تكون تبع طائفة مبتدعة أعظم من أن تتبع الهوى أن تكون تبع فرقة طبل وزمر ورقص. أن تكون مع المطبلين المزمرين خير من أن تكون مع المفسدين الهالكين من أهل البدع والأهواء. وإن كنت هنا مصليا وكذا وتعتكف وهنا معربدا، لأن هذا لا يتعلق بتغيير العقائد ولا تغيير الأصول، وهذا لا يغتر به أحد فيقول هذا مما يحبه الله. أما فعلك أنت مما يحبه الله عند الناس كالخوارج مثلا، ولذا دائما حين بنقول نحمد الله عز وجل أنه ليس في أمتنا خوارج على الضرب الأول من جهة العباد، هم أخذوا هم أشد من الخوارج الأوائل في الإفساد والتفجير، لكن ليسوا مثلهم في العبادة. فالأوائل يقول النبي فيهم: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم، إنما دول لا صوم ولا صلاة ولا قراءة ولا أي حاجة، إنما يحلق اللحية ويعمل مش عارف إيه ولا صلاة حتى يمكن في المساجد. نعم.
فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.
لو عندك هنا بقى شيخ كده مطمطم كده والعمامة واللحية والسواك وطول الليل يصلي وصيام والمصحف في يده كنت تقول عليه ده مبتدع، الناس تقول عليك ايه ده انت اللي مبتدع. فالراجل الطيب ده لما الراجل اللي كذا 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 دوت طبعا كنت تقول كده. نعم.
فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: كل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف.
الله أكبر. قاعدة. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء إذا خرج عن ماذا؟ عن موجب الكتاب والسنة. فكل من خرج عن موجب الكتاب والسنة صار صاحب هوى من أهل الأهواء. لماذا؟ لأنه خرج عن موجب الكتاب والسنة. نعم.
كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء.
وذلك
أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم.
قواعد ربانية. الحمد لله الذي رزقنا بكتب شيخ الإسلام. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. قاعدة. كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. كل من لم يفتح كتب السنة ويأخذ العلم منها فقد اتبع هواه. فإما متبع للعلم والسنة وإما متبع للهوى. نعم.
والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في موضع: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
يبقى بغير علم بغير هدى، يبقى إذا تركت العلم والهدى فما بقي إلا الهوى. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، فمتى يكون مضلا بهواه؟ إذا لم يكن على علم. نعم.
فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. فإنه قد قال تعالى:
حتى الحب والبغض. فالحب والبغض من أوثق عرى الإيمان، لهذا الحب والبغض ينبغي أن يكون على ميزان الشريعة، على ميزان الشريعة. قال: وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه أي في الحب والبغض بين يدي الله ورسوله. فلا تحب ما يبغضه الله ولا تبغض ما يحبه الله، وإنما ينبغي أن تكون متابعا في البغض والحب للشريعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى بغض وحب. حديث هذا إيه؟ بغض وحب. ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله إيه؟ أحب إليه مما سواهما، أمر الله وأمر الرسول أحب إليه مما سواهما. اثنين: أن يحب المرء، يحب رجلا في الله لا يحبه إلا لله، ما يحبه على رحم وفقط ولا على صحبة وفقط ولا على شراكة، إنما لله. وأن يكره أن يحب في الاثنين الأول، وأن يكره في الثالثة أن يعود في الكفر، أن يعود إلى الضلالة، أن أعود إلى الانحراف، هرجع تاني الإخوان، لا أعوذ بالله، هل أكره
أن أعود إلى الضوائف والإحراف في الجماعات والطوائف كما أكره أن أخذ في النار. لو واحد قال لي الآن نخذبك في النار كرهت ذلك، كذلك أكره. طب إيه العلاقة بين يكره كما يكره أن أخذ في النار؟ لأن كراهة هؤلاء لو أحببتهم لقد أفوك في النار، فإن أحببتهم ورجعت إليهم قذفت بنفسك في النار، وإن كرهتهم وكرهت الرجوع إليهم كنت كمن يكره أن يقذف أن يقذف في النار. يبقى الحب والبغض منضبط بضبط الشرع، أحب من أبغض من، دي في حياتي لازم نحددها، لا بد من تحديدها، من أحب ومن أبغض. أحب من يحب الله ورسوله ويدلني على الخير، أحب أهل السنة وأبغض أهل البدع، ده باختصار. أحب أهل الحق وأبغض أهل الباطل. نعم.
فإنه قد قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله.
الله، هذه رسالة ذهبية يا إخواني، سبحان الله. نعم.
ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال الله لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه.
يعني ما أحسن عملا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. نعم.
فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.
هذا باختصار، هذا باختصار. فالله عز وجل خلقنا ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أحسن عملا؟ ما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. فإن كان لغير الله فقد انتفى شرط الإخلاص، فما أخلصه أن يكون لله، وما أصوبه أن يكون على سنة رسول الله. نعم. يبقى الاتباع والإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ده الإخلاص، ده المتابعة السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. نعم.
فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير. وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والشر والظلم والبغي. ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية.
هذا معنى، نعم، هذا معنى وصف حارث وهمام. حارث وهمام أي يصدق عليه هذا، كل إنسان حارث وهمام، كل إنسان له نية وحركة لعمل. يبقى بقى أن تكون النية والحركة مشروعة أو ممنوعة، لكن الإنسان من حيث هو إنسان، ها، عنده الحركة وعنده النية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم.
لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك. هذا في حق الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إذ إن لم يكن بعلم وفقه.
ضع خطا، بعلم وفقه، الآمر والناهي بعلم وفقه. نعم.
كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
الله أكبر، الله أكبر، كلمة حية. نعم.
وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه.
العلم الإمام والعمل مأموم، فيأتي العمل بناء على العلم. لهذا الخير كله راجع إلى إخواني العلم، 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 الخير كله راجع إلى العلم. عقيدة الخير فيها راجع إليه، إلى العلم بعقيدة السلف. عبادة الخير فيها راجع إليه، العلم بعبادة النبي. معاملة الخير فيها راجع إليه، إلى العلم بفقه الشريعة فيها. زواج ناجح راجع إليه، العلم بما لك وما عليك. ابن بار راجع إليه، العلم بالبر والعقوق. كل خير يرجع إلى العلم. نعم.
وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم.
سبحان الله، قواعد، قاعدة. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، كما يأتي بالعبادة على الصراط المستقيم وعقيدة على الصراط المستقيم. فالأمر المنكر لابد أن يكون أيضا على الصراط المستقيم. نعم.
وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود.
فالصراط هو الطريق ومستقيم، ولهذا هو أقرب الطرق إلى المقصود. طريق واسع ومستقيم، إذا ستصل بأمان. ولهذا النبي وضع الصراط المستقيم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم وضع خطوطا عنه وشبانه معوجة، معوجة بعيد عن الصراط، قال: وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. نعم.
ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
نعم.
كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور.
نعم. فيا أمرا وناهيا لابد أن يكون زادك الصبر والتحمل، تحمل الأذى، ولا تغضب لنفسك فتضيع فرصا كثيرة. لا تغضب لنفسك، من تصدر الأمر بالمعروف عن المنكر لابد أن يكون صاحب حلم وصبر. طبيعي جدا واحد يقول أنت ما بتعرفش حاجة، طبيعي جدا واحد يقول أنت ضال، طبيعي جدا واحد يقول أنت كذاب، طبيعي جدا واحد يقول انت كذا وكذا، طبيعي جدا. فاذا لم تتحمل ولم تصبر ولم يكن نفسك طويلا لن تجدي في هذا الطريق. واصبر على ما ضاق، تواصل الحق وتواصل بالايه؟ بالصبر. لماذا تواصل بالصبر بعد تواصل الحق؟ لان هذا الطريق محفوف، محفوف بالمكاره والايذاء. نعم.
ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر. بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ، قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال تعالى:
ولربك فاصبر. فأمرها، استدح الأمر بالإيه؟ بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر. نعم.
وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه
نعم، فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. خلاصة يا إخوان، يكفيك هذا الأخوة، ونحن طبعا على رؤوسكم الذين تصدرون الدعوة. ثلاثة أمور هي عنوان نجاحك: العلم، تدعو بجهل إذن أنت ضال، الرفق فما كان رفج إلا زانة. الصبر على الأذى في هذا الطريق، علم، رفق، صبر، ولكل دليله. يبقى ماذا بالدعية؟ لما يجيك دعية ولا تنصحني يا شيخ قوله كده: علم، رفق، صبر. ما النصيحة لإخواننا في هذا الاعتكاف؟ نخرج بهذا: علم، رفق، صبر. وألا تتقدم في العلم والرفق والصبر بين يدي الله ورسوله. فالعلم المحمود ما وافق المشروع، والرفق المحمود ما وافق المشروع، والصبر المحمود ما وافق المشروع. لأنه اعلم أن العلم والرفق والصبر لكل حده الشرعي، ليست كلمات مطلقة. فقد يكون تميع عندك رفق، وقد يكون الصبر على ما لا يجوز صبر عليه صبرا، وقد يكون العلم بالبدعة علما. فالعلم بشرطه، والرفق بشرطه، والصبر بشرطه. علم ورفق وصبر لا تتقدم بها بين يدي الله ورسوله. نعم.
العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده.
يا الله يا سيدي، سبحان الله. معلم بقى. فالعلم قبل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم قبل، والرفق معه، والصبر بعد. خلاص شيخ إسلام رسمناك الجدول دلوقتي، سكن الكلمات في جدولها، سكنها في جدولها. خلاص سكنها في جدولها، اعمل جدول: علم، رفق، صبر. طيب علم قبل، رفق مع، صبر بعد، قبل مع بعد. كلمات يسيرة لكن صعبة، صعبة التزامها، صعب، والصبر عليها صعب، وتحقيقها صعب، لكن هي يسيرة على من يسره الله عليه. ولهذا اخواني الداعية نفسية، شخصية، مؤهلات. مو بكل واحد امسك الميكروفون يصلح، ولا كل واحد وقف في محراب يصلح، ولا كل واحد على منبر يصلح. قد تكون فصيح جدا، صاحب بيان. لهذا شخصية الداعية وراء هذه الكلمات الثلاثة في العلم والرفق والصبر. فإذا ما كان عندك مؤهلات، ما انتش كاره نفسك، ما انتش حاقد على غيرك، ما انتش محب للثناء، ما انتش مبغض للذم، فمن ملحك معه، من ذمك ضده، نفسية تتحرك. العلم والصبر والرفق مؤهلات، أوصاف، لكن فين الشخص؟ العلم ده محسوس يا اخواني، والصبر والرفق دي اوصاف. ما فيش شخص اسمه صبر، ولا شخص اسمه علم، ولا شخص اسمه صبر. دي اوصاف تركب لبنيان. فاذا كان البنيان به خلل مش هينفع معانا، لن تصبح. فما الشخص الذي ستحرك بالعلم؟ ما الشخص الذي ستحرك بالصبر والرفق؟ ولهذا بكل صراحة، وافقنا من وافقنا وخالفنا من خالفنا، بكل صراحة، بكل صراحة، الدعوة تأثر بنفسية الشخص بعد توفيق الله. كل صراحة، في واحد بيبيع قطايب البضاعة، عنده أحسن بضاعة، ويجي واحد يشتري منه، يجي يحط لي صحة ايده، يوم ضربه على ايده، حط شيء ده عجبك تاخد، عجبك مش عجبك مش عجبك، يا عم روح بلا بضاعة ويطلع. صح صح يا اخواني. لكن فضل فضل، دي جميلة جدا، دي ممتازة، في بقى حاجة تانية كده ايه احسن منها، مع ان دي اغلى، بس ايه، بس دي احسن، دي عبراتهم شوية كويسة ممتازة، دي ممتازة جدا جدا جدا، انا انصحك بديت. واخد بالك تبقى تحسب من بكام ديت؟ 502 503 ونص. لا خلاص بس انا 10 جنيه، ودي 50 جنيه عشان محمد معاك اهو الولد ده، يبقى جزاك الله خير واجيله تاني مره. صح يا اخواني. فانت عندك بضاعه طيبه، لكن طريقه العرض، الشخصيه نفسها شخصيه فيها ازمات، فيها عقد، فيها عقد، مليانه عقد، مليانه مطبات يا اخواني.
تمام، تعمل ايه؟ عنده منهج وعنده علم نعم، لكن فيه مطبق كتير. تقابله بالليل بيضحك، تقابله الصبح تلاقيه مكسر في وشك، اقعد صالح بقى، تديله تمنعه يسبك. تخيل بقى تكون في ناس انت خايف تنصح، عمال تعمل خطة لنهيه عن هذا المنكر، يا ترى انا اكلم عنه ازاي، اجيبها له ازاي، اعملها له ازاي، ايه رايك يا حسين نكلمه ازاي، وانت يا احمد نعمل معاه ايه، لان شخصيه فيها ازمات. لو ما جاتلوش ده انت ممتاز، ده انت كويس، ده انت احسن واحد، ده انت مش عارفين، بس هو انت بس عندك بدعه صغيره، عندك مخالفه كذا، فدي مشكله، هذه مشكله يا اخوان. فالعلم الرفق الصبر نعم، المنهج والادله نعم، لكن الشخص، شخص، في اشخاص مروغه كذابه مدلسه، مفيش ديانه، فتور في الخصومه، كره نفسه، معقد نفسه واعلى من الناس، والناس دي كلها ما تفهمش حاجه، انا وبعد الطوفان. لو شعرت بشخصيه كده لن تنتفع. لكن عمك محمد وعمك ابراهيم والحاج متولي وربنا يبارك في مش عارف ايه وجزاه الله خير، واديله اللي انت عايز تنصحه، هو هيقبل، هو هيقبل. واحد عنده امراه من اجمل النساء لكن مفيش، ما بتريحوش في كلمه، هيعمل ايه؟ هيطلقها. واحد عنده امراه سوداء لكن لسانها عسل، ما يستغناش عنها، مش عراه برجولته، برجولته، ده انت الراجل، ده انت سابع، ده انت ابو الرجاله، ده انت لو لك ما كنتش كذا، وهي سوداء فنعم حياته. لكن واحده بيضه وجميله وكذا، لكن هي الراجل وانت اللي هي اللي تامر وتنهى، مفيش راحه، مفيش كلمه طيبه، لن تسعد. فشخصيه الداعيه يا اخواني هذه هي اساس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شخصيه الداعيه شخصيه ما ما شخصيه مش ليست انتقاميه ولا معقده ولا فيها يعني ازمات كثيره وكذا، ولا ينظر الى نفسه ولا يراعي ذاته. احنا قرانا عليكم رساله شيخ الاسلام في من في المناوئين له وكذا وكذا وكذا، وامر طلابي بالصبر والعفو عن هذا، واحنا كل شيء ربط سبحان الله بالسنه وربط بالقران وربط بطريقه الرسل والانبياء. فاصبر كما صبر العز وجل. من هنا لما دخل ابو سفيان على النبي بعد مرحله يا اخواني من العناد والحرب، النبي ما 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 ما, 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 ما يعني تعامل مع تعامل كما نتعامل نحن بالنفسيات بقى، لا، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن، لان النبي يحب الهدايه لابي سفيان، يريد الهداية له. لما جاءته هند ما قال فعلت وفعلت وفعلت، خلاص قبل هندا رضي الله عنها. لما جاءه عكرمة ما قال يا ابن أبي جهل أبوك وأبوك وأبوك وأبوك، أبدا، هو عكرمة الصحابي الجليل. لما نظر إلى بنت حاتم الطائي المشرك الذي ما ينفع كرمه ولا جوده، ومع ذلك فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم، لقد تربت في بيت كرم، وإن أضى هذا الكرم في النهاية إلى نار تلظى لأنه لم يقل لا إله إلا الله يوما ما، فخذي كرم النبي الذي تتقاصر دونه كل المكارم والجود. كان أجود الناس، كان أجود بالخير من ريح مرسلة، وذكرها بكرم جديد. إن كان أبوك قد أكرم الناس بما عند من ذبائح وبما عند من طعام، فخذي كرما هو العفو، فإن أباك يحب الكرم. فالفضيلة حب من حيث هي فضيلة نفسية، سبحان الله، نفسية. حتى النبي هيئ الصحابة كده في بني المصطلق لما غار عليهم وأتى بهم ووزع الإماء والعبيد على الصحابة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جويريا بنت الحارث وصارت زوجته، منذ أن صارت زوجته وتزوجها النبي قال الصحابة أصهر رسول عنا لا سيبوا يا الله يا جماعة كلكم أحرار، لا يكون أصهر رسول عندنا إماء وعبيدا، لا، ما يليق. فامرأة كانت بركة عليه، نفوس، نفوس الصحابة، نفوس النبي وراعي هذا الفقه. النبي لما أخذ غنائم هوازن وهم من العرب بقي النبي ليالي لا يقسمها. قال لا يا جماعة احنا نتوقف لعلهم يرجعون. وبعد الفترة ما جاء احد قسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قسم النبي بعدها جاءوا مسلمين عايزين اموالهم ونسائهم. فاستشار النبي الصحابة قالوا موافقين نرجع. قال لا كل جماعة ترسلي عريفا منها انا لا اريد جواب جماعي. ممكن البعض ما يكونش موافق وخلاص لا كل مجموعة لها عريف يجي لي يقول. فطابت نفوسهم رضي الله عنهم. شخصيات يا اخواني لإسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب. نفوس كان عمر يعطي أسامة أكثر من ابن عمر وهو مثله لكن أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نفوس بارك الله فيكم سبحان الله عظيمة. فالداعية شخصية لابد إن لم تكن مهالة أفسد أكثر مما نفعت. ورأيت متقلب الأحوار والأطوار ولا تجد الجرح والتعديل حسب إيه حسب الهوى حسب الهوى جرح وتعديل. اليوم ثناء بكرة ذم اليوم ثناء بكرة ذم. لا إنما في طريقة واحدة طريقة واحدة هي ما ترضي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا حبا ولا بغضا ولا جرحا ولا تعديلا ولا كراهة ولا عطاء ولا منعا ولا علما ولا جهلا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما أجل هذه الآية في كل باب في كل فرع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم اجلس اجلس اجلس. نعم بيقول ايه؟ نعم ها النتيجة انت ايه؟ ايوه نعم ها اتفضل. خلي زي ما هو خليك زي ما هو يا اخي. ها ليت ايه؟ طب اجلس لو كان فيك خير لانتفعت. نعم استخرت تعلم ما في استخاره. استخاره في الامور التي تشتبه عليك انما يجب عليك ان تتعلم. فاذا بنى لك قال الله قال الرسول بنى رجل قبوري عند اعتاب الاسياد مدد بدو مدد حسين وتقول استخرت انما جاءك ابليسك بارك الله فيك. نعم
وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال وهذا كما جاء في الأثر
عن طارق يعني هذا يبلغ دين يعني وجاي يبلغ دين يعني. نعم
وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا كما ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه.
سبحان الله إخواني سبحان الله قصة الهداية هذه قصة عجيبة. سبحان الله ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لتهدي من أحببت. سبحان الله شوف يحمله وجاي النهاردة إيه يعني دين لابد يبلغه بعد قبور وبعد كذا وبعد كذا وبعد فساد وبعد ضلال وبعد انحراف. سبحان الله سبحان الله قصة الهداية قصة عجيبة قصة عجيبة. ولهذا الهداية تسأل الله ما تسأل شيخ ولا تسأل نبي. ما أقول يا نبي الله اهدني أبدا إنما تسأل هداية الله اهدنا الصراط المستقيم. نعم
ولهذا قال لا يأمر بالمعروف وينهى عنه عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوذ فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك قد يضره أكثر مما يضره. أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى عنه في الأمر معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء، فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكون ذنب ذاك أعظم، وقد يكونان سواء. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا، وبما شهد به في كتابه، أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله.
الله أكبر. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم.
قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: أو يوبقوهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة صور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في الصورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهو دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله تعالى في قصة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال: والذين هجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره تعالى لعقوبة الدنيا والآخرة ففي مثل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فذكر القيامة مطلقا. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا، فقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى آخر الصورة. وكذلك في المزمل ذكر قوله تعالى: والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدي
أولي النعمة
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما، إلى قوله: فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون، ثم قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به، ثم قال تعالى: ذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف في ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حاميم مثل حاميم غافر والسجدة والزخرف والدخان إلى غير ذلك مما لا يحصى. فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال:
هذه من أول ما نزل من الأصول، توحيد والوعد والوعيد الجنة والنار، هذا من أول ما أنزل. نعم. فإنهم كانوا ينكرون البعث وينكرون القيامة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي تبين هذا أمر المعاد من وعد ووعيد وجنة ونار وأمر التوحيد. نعم. قبل الأحكام.
كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك. قال:
نعم.
قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي.
هكذا الصحابة يربون في السؤال حتى، فيقول: أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك وما يضرك، أي كفن. نعم.
فقال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
نعم. إذن هذا ذكر الوعد والوعيد والجنة والنار. نعم.
وما نزلت سورة البقرة، سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. ومن تدبر الفتن
فسكوت عن الأمر والنهي هذا من ذنوبهم، كما أن أيضا الإنكار المنهي عنه هذا أيضا ذنب ومعصية. إذن المحمود أن تأمر وأن تنهى، لكن الأمر والنهي المأموران به. نعم.
ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. وذلك أن أسباب الضلال والغي التي هي البدع في الدين والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو التلوط أو غيره، بشرب خمر أو ظلم في المال، بجناية أو سرقة أو غضب ونحو ذلك،
أو غصب
ونحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات في الطباع أيضا، ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء وزيادتها عليه، لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له. وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه، وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات، فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، وأما الآخر فظلوم حسود، وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله. فما كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال، إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم والبخل والحسد، وأصلها الشح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورؤي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: رب قني شح نفسي. فقيل له في ذلك، فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة، أو كما قال.
حتى فقهاء في الدعاء، هم فقهاء علماء في الدعاء، فالدعاء يحتاج إلى علم وفقه، ولهذا يحرم التعدي في الدعاء. أن تتعدى في الدعاء أي تتجاوز المشروع. نعم.
فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه، والظلم بأخذ مال الغير، ويوجب قطيعة الرحم، ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير وتمنى زواله، والحسد فيه بخل وظلم، فإنه بخل بما أعطيه من عن غيره، وظلمه بطلب زوال ذلك عنه.
وظلم، مش وظلمه، وظلم بطلب زوال ذلك،
وظلم بطلب زوال ذلك عنه. فإذا كان هذا من جنس الشهوات المباحة، فكيف بالمحرمة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك؟ وإذا وقع اختصاص فإنه يصير فيه نوعان: أحدهما بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم، كما يقع في الأمور المباحة الجنس، والثاني بغضها لما في ذلك من حق الله. ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام: أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد ونحو ذلك، والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إن لم يتعدى ضررهما، والثالث ما يجتمع فيه الأمران مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمر، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان.
هذا تقسيم جيد، فالذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يظلم من جهة الظلم، منها ما يظلم فيها الإنسان والناس، ومنها ما يظلم فيه نفسه، ومنها ما يجتمع فيه الأمران. ما يظلم فيه الناس كالاعتداءات وأخذ الأموال والغصب وكذا، ما يظلم فيه نفسه المعاصي اللي بتعود على نفسه هو كالزنا وكذا وكذا، ما يجتمع فيه الأمران وهو غصب أموال الناس ليزني بها. نعم.
وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يلذى به في الآخرة. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحكم.
يعني قد يستقيم أمور الكفار إذا وضعوا بينهم قاعدة العدل وكذا، وضع كل أمر في نصابه، مع كفرهم قد تستقيم دنياهم، وقد تفسد دنيانا مع أننا مسلمون ومع أننا كذا وكذا، إذا ما كان فيه العدل وكان فيه الظلم والتعدي فقد تفسد. فالعدل يصلح أمر الدنيا، فهي سنة، فمن قام بها استقامت له الدنيا ومشت. نعم.
فالنفس فيها داع الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفيها داع الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها. فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه.
فغضب ورضاه حسب العطاء والمنع، إن أعطاه رضي وإن منعه سخط. فهم لا يقومون إلا في أهواء أنفسهم. نعم.
فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لما ينهى عنه وينكر عليه. وهذا غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضي أولئك المنكرين ببغض الشيء من منصب أو مال
ببعض
الشيء من منصب أو مال فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه حينئذ قد صار عونا لهم، وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره.
نعم، هؤلاء هم القسم الأول، قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم كالذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ورجل بايع إمامه لا يبيعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه إيه سخط. يبقى مع الحاكم إذا كان يعطيه، وضد الحاكم إذا كان سيمنعه. ولهذا بعض الناس يقوم يأمر هنا وكذا، خذوا على جنب وارضيه اعطوا له حاجة خلاص هيسكت، وربما كان معك بعد ذلك. فبعض الناس ما يقوم لله. نعم.
وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين.
إذن الناس ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، وقوم يقومون لله، وقوم يجمعون بين هذا وذاك. نعم.
فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا طارة وهذا طارة. وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء، والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا، أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم كما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا، وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط.
اللي النفوس المطمئنة سواء من الراعي أو من الراعي في عهد أبي بكر وعمر. نعم.
ولما كان
فلم تقع فتن في عهد أبي بكر ولا عمر، لأنهم كانوا أقوم
بالقيام بالواجب، والرعية كانوا أقرب إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا كانوا أعظم صلاحا وإيمانا، فهؤلاء أصحاب النفوس المطمئنة. نعم.
ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث، فصار فيه
وهو من خلط عمل صالحا وآخر إيه سيئا، أصحاب النفوس اللوامة،
فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، ثم كثر ذلك بعد، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين، وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن معه الحق والعدل، ومع هذا التأويل نوع من الهوى، ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس، وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه، ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى.
فأقوى ما يقوم به الإنسان من حراسة، حراسة قلبه من الزيغ والضلال. كن يقظا حتى لا يسرق إيمانك، كن يقظا حتى لا تهبط هدايتك، كن حارسا صادقا يقظا قويا محافظا على قلبك، سائلا ربك دائما أن يقيم قلبك على طاعته ولا يزيغ قلبك بعد إذ هداه، كما قال سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
كما قال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، وهذه الأمور مما تعظم به المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله، فإن الناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
نعم، هذه قاعدة. فكم من الناس لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره، فإذا فعله فعله، أو إن كان نظيره يفعله ففعله، لأن الناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فبعض الناس ما عنده لا خير ولا شر، ما عنده مثلا يعتكف، لكن رأى أخاه أو رأى صاحبه أو رأى سيعتكف فقال أجي معه اعتكف. طيب رأى أنه يفعل المعصية ربما فعل المعصية مثله، فأكثر المعاصي إنما تأتي بسبب القرين، ولهذا النبي بين خطر القرين ونفع القرين، فقال مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالناس يعني الآن إحنا مثلا في الاعتكاف بنقوم مثلا ساعات طوال، ليه يا اخواني؟ كلنا بيصلي وكلنا بيقوم، فيشد بعضنا بعضا ويشارك بعضنا بعضا، وربما مثلا تكسل فترى اخا مثلا اكبر منك سنا او عنده مرض ومع ذلك قائم وكذا فتنشط انت، وربما ترى بعض الافاضل نائما او كسولا فتكسل مثله، ولهذا قد يقتدى بك في الهمة وعلو الطاعة أو في دنوها وأنت لم تتكلم، فقط الناس ينظرون إليك، وكل منا ينظر بعضنا إلى بعض. يا أخوان الأخ ده مسك مصحفه أو ما نمسك مصحفه، الأخ ده جالس يعمل مش عارف إيه وكذا 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 أو ما نمسك له لأنه هو أحسن منه بيعمل كذا، ما نعمل مثله أيضا، لكن في واحد مسك مصحفه ما شاء الله لا يرى إلا هو مسك مصحفه أو ما نعرف طول إيه هو ليس بأفضل مني، فنحن مجبولون على هذا، إلا بقى يعني من له خلاف ذلك وقلل ما، لكن دائما الخير دفعك إليه أحد، ودائما الشر أيضا دفعك إليه أحد، الغالب هذا. ولهذا المرء على دين خليله، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تعرف منها اختلف. شوف الطير كله مع بعض، لو وجدت طيورا متنوعة تجد كل نوع مع بعض، ما يجلس غراب مع مع مثلا نسر مع كذا ابدا. الغراب مع الغراب والنسر مع النسر والحمامة مع الحمامة واليمامة مع اليمامة كله ايه كأفراد القضاء. نعم.
ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا.
ينقص
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيهه وشبيه الشيء منجذب إليه. فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعادتهم لمخالفيهم. وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم، إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك، وإما لتلذذهم بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر مثلا، فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم.
يعني أعلموا هذا يا إخوانا، ما يكون في قطار وفي مكان لشرب الدخان أو بعض الناس يشرب الدخان أو كذا، ود شارب الدخان أن لو شرب كل واحد من الدخان، ولهذا يمل صديقة إذا كان غير مدخن يقول لا 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 ما أنت دخنت، طبعا هطلع بقى شوية لغاية ما تخلص سيجارتك، أو اطلع برا اشرب السيجارة وتعالى، ده صديق لذيذ. إنما اللذيذ لك ولع خد ها ها سوا. طب تشرب إيه؟ بشرب كذا. لا يا رب ده نوع فاسد، أنا جربت بقى النوع التاني ده أحسن، روح يا ولد هات له علبة شافيه. ده صديق مؤنس. لكن هقول لك اصلا ما دخنش، اصلا ممل، هذا ممل. فدائما اصحاب المعاصي يحبون من يوافق، كما ان اصحاب الطاعات يحبون من يكون معهم. انت ما تكون قاعد مع قوم الحمد لله كلهم على السنه، لا تحب ان يكون معك رجل على اهل البدع او على بدعه، كذلك اهل البدع ما يحبون ان تكون انت بينهم، بل ربما فضوا المجلس اذا دخلت، كما قال الله عن قوم لوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا اخواني؟ جريمتهم ايه؟ انهم ناس يتطهروا، واحنا ما نريد واحد يذكرنا الطهارة ديت، كلنا مع بعض كده، انما واحد يقول لا هذا يفسد عليهم ايه انسهم. نعم.
وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير، إما حسدا له على ذلك، وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم، ولئلا يكون تحت منته وحضره ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن.
سبحان الله، حتى لا تبقى ملامة معروفة. ودت الزانية لو زنى كل النساء، ود المرابي لو راب كل الناس، ود المبتدع لو ابتدع كل الناس، حتى لا يبقى هو معلوما معروفا في الناس. نعم. سبحان الله.
والمشاركة قد يختارونها،
ولهذا قد تجد البذل في المعاصي، واحد يقول لك تعالى لا والله على حسابي، ويدفع لك الدخان، يدفع لك كذا، او سهره مثلا فيها معاصي على نفقته هو. ليه؟ لانه يريده معك، طالب جيد في الدراسه وبجوار ابن عمه ايضا، اذان الطالبان جيده، فما الذي حصل؟ حصل ان طالب منهم شرب سجاير. طبعا جهد السنه هيكون يا اخوان ان يشرب هذا الاخر السجاير. ليه؟ لانه الان صار متميزا بمعصية، فيود لأنه في البيت يقول ايه؟ ما انتش عامل زي ابن عمك، ابن عمك ما بيشربش سجاير، ابن عمك شايف مصالحه، انت اللي شربت سجاير. فلو شرب ابن عمه السجاير خلاص بقى تمام، ولهذا قد ياتي هو بالدخان والسجاير على حسابه لابن عمه، بينما لو اراد ابن عمه منه سندوتش بجنيه مش هيعطي له، لكن علبه سجاير بخمسه جنيه ماشي. هكذا كذلك تقع هذه يعني قد تقع حتى بين الأخيار. ولهذا نحن دائما نركز على أنه انتبه لا تأخذ نصيحتك من أخيك دائما. فبعض الناس مثلا قد يرى فيك تألقا في باب معين هو ليس عنده فقد يزهدك فيه. يجي على باب التألق مثلا يقولك ايه بس انا الشيء عنده مش مفيد او يعني جدا لو انت خدت مثلا بكذا او كذا. هو يريد ان يبعدك عن هذا المكان او او او, أو الطريقة التي تجتهد ايه فيها او التي تألقك فيها وتميزك فيها فيبعدك عن ذلك. فلهذا ما تسمع. لكن لو عندك اشكال عندك شيء عندك نصيحة استنصح من لا تشك في انه يريد لك الخير. انما من زميلك ان لم يكن صالحا 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 قد يكره لك ان تكون على طريق معين من باب غبطة في الاول ثم انتقال الى حسد خفي قد لا يشعر به. نعم.
والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقاد الفاسد. وقد يختارونها في النوع كالزاني الذي يود ان
النوع الثاني النوع الثاني
وقد يختارونها في النوع الثاني
كالزاني. مش عندك شيء نسخة بتاعتك يا نسخة
الثاني صفحة
ادينه نسخة النسخة الثانية اللي فيها الثاني. نعم نعم يلا.
وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني أو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها.
نعم.
وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه.
نعم. ولهذا لا يخرج من مع داعش تبقى مع داعش خرجت منهم قتلوك. إن كنت مع أي طائفة من الطوائف إذا خرجت عليها كنت عدوهم الأول واللدود معروف هذا الأمر. نعم.
ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه وهذه حال غالب الظالمين القادرين. وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ منه كما قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فإن داعي الخير أقوى فإن الإنسان فيه داع يدعوه للإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر لا سيما إذا كان نظيره لا سيما مع المنافسة وهذا محمود حسن فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع.
كل هذا من التعاون البر والتقوى. فأخوك يحب لك الخير وإن وجدك ستبتعد عاداك في ذلك وإذا اقتربت أحبك. كل هؤلاء أعوان لك على الخير. نعم.
ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل الطيب المرض بضده كما يقابل الطبيب المرض بضده فيأمر المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين بفعل الحسنات وبترك السيئات مع وجود ما ينافي الحسنات
ما ينفي
مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات وهذه أربعة أنواع. ويأمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لو فكر الناس كلهم في صورة العصر لكفتهم. وهو كما قال فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيره وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيب من المكاره، والصبر على البطر، والصبر عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين.
الله كما أكبر في الله أكبر. فالذي يسهل على الإنسان الصبر اليقين. ولا يمكن العبد أن يصبر، متى تصبر؟ إن لم يكن له ما يطمئن إليه ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين. فما الذي يصبرك على المعاصي كالزنا وكذا وكذا؟ الجنة وما فيها من النعيم ومن الحور العين. ما الذي يصبرك على ترك المال الحرام وكذا وكذا؟ ما عند الله عز وجل من نعيم لعباده، ودار أعد فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، سألوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسألوهما الله. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك، أو نهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. ولهذا أمر الله تعالى:
فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. نعم. ولهذا تجد مثلا عند العرب أو في المملكة أو في دول الخليج القهوة العربية، القهوة العربية مرة ما فيش فيها إيه شيء، فبيكون معها إيه التمر. نعم.
ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة طارة وهو الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر طارة، ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر، لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم. لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتدامون بالبخل والجبن. والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم.
نعم. تجد الناس متفقون على هذا، حتى الكافر، فكل الخلق متفق على مدح الصدق والعدل وعلى ذم الكذب والظلم. وإن كنت أنت ظالما كاذبا، وإن كنت جبانا وإنت كذا، لكن ما في أحد. ولذا لو قلت أنت شجاع كريم ما شاء الله، أنت عادل أنت صادق، ها يحبه. ولو قلت له أنت كاذب وأنت ظالم وأنت كذا، يبغض أن تكون هذه الصفات فيه، حتى ولو كان كاذبا، حتى ولو كان ظالما. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى ثمرة فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال: والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاه نعما لقسمته عليكم.
يعني الشجر، عدد الشجر. نعم.
لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا.
نعم.
ولكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا
فمن من شجعته لله، ومن من كرم لله، ومن من كذا، ومن من شجعته ليقال شجاع وكرمه ليقال كريم جواد. نعم.
ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد ابن قيس، على أن
نزنه
بالبخل. فقال: وأي داء أدوى من البخل. وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: تقول وإما أن تبخل عني، وأي لاء أدوى من البخل. فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر رضي الله عنه: وأقسم النبي صلى الله عليه سلم قسما وقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني، ولست بباخل. يقول: إنهم يسألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل. فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يطرقوني من أحدهما: المسألة الفاحشة والتبخيل. والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم.
يعني يعطيهم حتى لو قال بخي. نعم.
والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر.
كبائر وغير كبائر. نعم.
قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون والماعون الماعون. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك، كله ذم للبخل، وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقوله عن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وقوله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن.
نعم. إذا القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة فيها ذم البخل والذم الجبن، مما يدل على أنتين الصفتين مذمومتان.
نعم. ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية من كتابه، وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة والصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته. ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته.
نعم. هذا تعريف شيخ الإسلام للشجاعة. ما الشجاعة؟ قوة القلب وثباته، ليس قوة البدن. فقد يكون الإنسان قوي البدن لكن ضعيف القلب، وقد يكون ضعيف البدن جدا ولكن قوي القلب. فالشجاعة ما هي؟ قوة القلب وثباته.
نعم.
فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم.
ولهذا فرق بين الشجاع أيضا والتهور، فالتهور تتجاوز، إنما الشجاع عند قوة قلب وثبات على الحق دون زعزعة لكن من غير تهور، فالتهور مجاوزة. نعم.
ولهذا كان القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المعصية، كما قال الحسن رحمه
المصيبة،
صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم.
نعم، فالغضب والمصيبة كل منهما مؤلم، فإذا صبر عنهما كان قويا شديدا. نعم.
والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغول الدم عند استشعار العجز.
نعم.
ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم.
نعم. يقول ماذا؟ ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. فلماذا احمر الوجه عند الغضب ويصفر عند الحزن؟ اين ذهب الدم؟ اما عند الغضب فشعورك بالقدرة فظهر الدم، واما عند الحزن شعورك بالعجز، لان حصلت مصيبة ماذا تصنع؟ خلاص مات الولد، ماذا تصنع؟ لو جاء واحد وقال لك ابنك مات او حصل كذا احترق بيتك، فحينئذ يهرب الدم. نعم. فوجه الحزين غير وجه الغضبان.
ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي يولد له. قال:
لا يولد يا أخي، لا يولد يا أخي.
الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين حيث قال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا
وليسوا بجزيعا إذا نيلوا. فالحمد لله عندهم صبر في النعمة وصبر عند المصيبة، فالإنسان يكون ثابتا إذا أنعم عليه صبر فشكر، وإذا ابتلي صبر واسترجع وفوض أمره إلى الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. نعم.
وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار:
لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وأن أصيبوا فلا خور ولا هلعوا. نعم.
وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر.
يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. إذا غلب ما يتضجر، وإذا غلب ما يبطر. نعم.
ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال لما قيل له لما رأى إبراهيم في النزع أتبكي أو أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوت فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فجمع بين الصوتين. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، وقال ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقال إن الله لا يؤاخذ،
يعني أن الله لا يؤاخذ على دمع العين، إذا دمعت العين وحزن الإنسان لا يؤاخذ الله على ذلك، هذه رحمة أو دع الله في قلب من شاء من عباده. أما إذا لطم خدنا وشق جيبا أو أصدر صوتا فهذا مذموم. نعم.
وقال إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقال من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن. وقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. وقال في الغلبة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العد وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى.
هذا وأنت تقاتل كافرا يقاتلك، يعني إنجاز مقاتلة الكافر وقتل الكافر، أمرت هنا بمراعاة العدل في قتل الكافر، حتى الكافر الذي يقاتلك فتقاتله، فإن قتلته فاقتله قتلة تتقي الله فيها، فلا تمثل به ولا تقتل وليدا ولا تقتل امرأة لم تشارك ولا تقتل عابدا في صومعته ولا تقتل شيخا كبيرا، حتى في القتل تراعى هذه الأداب العظيمة وهذه الأحكام الجليلة. فكيف سبحان الله في قتل الأبرياء المسلمين الذين يصومون ويصلون؟ نعم.
وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع الترف والخيلاء في النعم.
نعم. فما هكذا يتلقى الإنسان النعم، إنما تلقى الإنسان نعم بالطاعة والشكر، فلا تعطى الأموال فتشتري الثياب التي تجرجر وتشتري الذهب وتلبسه، فأنا حرام، أو تشتري الحرير، إنما الواجب أن يشكر الإنسان نعمة الله، وشكر النعم بتوظيفها في طاعة الله. نعم.
وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ، وقد قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب، وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن، فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما.
يعني إذا ما تشتهيه له عدوان وما تكره له عدوان، فاصبر عند الغضب واصبر عند النعمة. نعم.
وعند الفرح أن
يصبر. ولهذا قال النبي ما أعطي عبد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، فالصبر هو الدين كله إذا عرفت أقساما، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلم.
وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي النسيب، وأشعار الغضب وهي الحمية، وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم.
هذا تقسيم عظيم جدا للأشعار. أعد. وعامة الأشعار.
وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة: أشعار المحبة وهي من النسيب، وأشعار
وهي التشبيب. أشعار المحبة والتشبيب. ها ها، يعني تسيب. ها النسيب والتشبيب. نعم بنساء. نعم.
وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح.
نعم.
والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع كما قال الله تعالى: ألم ترى أن ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون.
نعم. فأولية الشعراء كثير، وهم يمشون على حسب الهوى. تريد تشبيبا وغزلا نعطيه، تريد مدحا نعطيه، تريد هجاء وحماسا نعطيه، تريد كذا على حسب، تريد مراثي نعطيك حسب الوضع القائم. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهم أتبع كل ناعم ويرضون بأشعارهم الناس. نعم.
والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا الشعراء الذين رفعوا لواء الشريعة بشعرهم ومدحوا وأثنوا، كما حصل من حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكذا، ممن أثنوا على النبي وعلى الإسلام ومدحوا ونشروا الفضائل بأشعارهم، حتى إن النبي كان يقول لحسان: أهجهم ومعك روح القدس. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة. والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة: قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال: تلك أنباء الغيب نوحيها إليك، إلى قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي زين وذمي شين، قال له: ذاك الله. والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما قال في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق الله الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات. ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة.
نعم، إذا الأصناف أربعة: من يعمل لله بشجاعة وسماحة فهذا المؤمن الناجي، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بشجاعته وسماحته في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من خلاق، ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماح فهذا ناقص الإيمان، ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له لا دنيا ولا آخرة. يبقى من يعمل لله بسماح وشجاعة هذا المؤمن، من يعمل لله لكن بلا سماحة ولا شجاعة فهذا فيه نقص إيمان، من لا يعمل لله مع الشجاعة والسماحة ينتفع دنيا، من لا يعمل لله ولا سماحة ولا شجاعة ده لا ينتفع دنيا ولا آخرة. إذا من يعمل لله له طريقتان: مع السماحة والشجاعة ومع عدمها، ومن لا يعمل لله له أيضا طريقتان: مع السماحة والشجاعة ومع عدمها. نعم،
فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل بترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال تعالى عن المنافقين:
نعم، فالأمر المعروف ونهي عن المنكر ابتلاء ومحن. طبعا إذا كنت تأمر وتنهى بحق، لكن بعض الناس يأمر وينهى على حسب أحوال الناس وعلى حسب ما يرضي الناس لا ما يرضي رب تبارك وتعالى، مثل جماعة التبليغ كده يقولون: لا تتكلم في أمراض الأمة، أمراض الأمة لا تتكلم. وإيه أمراض الأمة؟ الشرك، البدع، الربا، الزنا، التبرج، الاختلاط، الصفور، الحزبيات، الجماعات، الثورات. فإذا ما تكلمت أنا في هذا في أي شيء أتكلم؟ ولماذا يقولون لا تتكلم في أمراض الأمة؟ لأنك لو جيت تتكلم في مرض فهناك مرضى فسوف يعارضونك، وهم لا يريدون أحدا يعارضهم، يريدون كل الناس معهم. فلا تحارب واحدا في مرضه، لكن يقولك ايه: تعال سيبك مريض، تعال وتعال معانا، ولما يمشي معانا ويعلى ايمانه هيعرف المرض ويسيبه. طب يعرف المرض امتى وهيعلى ايمانه بايه؟ نعم، اخونا هذا تبليغي لكن تاب في صلاة العصر، تاب في صلاة العصر، فبيقول لك اسمع تماما خذها من فمي اصحابه، بيقول لك الكلام في المرض يزيد المرض. اذا القرآن يزيد الامراض والسنة تزيد الامراض، لان القرآن تكلم في الامراض وعالجها والسنة تكلمت في الامراض وعالجها، وننزل من القرآن ما هو شفاء. من ايه بقى؟ ما هي ده امراض. يبقى القرآن هيزيد الناس مرض والسنة تزيد الناس مرض، ينفع كده؟ لا ما ينفعش. أخونا تاب في صلاة العصر الحمد لله، يا رب ثبته على الحق إن شاء الله، وجاي من فرفرة، من فرفرة المكان زيارة، لكن أنت منين؟ المنيا، من المنيا أهو الحمد لله، جاء الله في آخر الأوقات بإذن الله. أو شوف بنقول إحنا عشان تعرفوا إحنا ما نفتريش،
بنقول له ما بيقولوا ما تكلموش في الامراض. اخونا علل لماذا لا يتكلمون في الامراض. يعني اذا كلمه عدم الكلام في الامراض مش اطراء عليهم ولا حاجه. اربع حاجات ها تعرف تسمعهم. انا هو ما سمعناش احنا بنقول قبل كده لا نتكلم في السياسه ها ولا في امراض الامه ولا الخوارج الفقهيه ولا ايه
يعني
اهو بالسلف وخلف وجماعات اسلاميه وكلام من جماعات. ما اتكلمش في جماعات, ما اتكلمش في سياسه, ما اتكلمش في مرض الامه, ما اتكلمش في قضايا خلافيه. تمام. فمالكش دعوه باخواني ولا داعشي ولا قاعدي ولا جهادي ولا حاجه, ومالكش دعوه بالامراض لا ربا ولا زينه ولا تبرج ولا صفوف, ولاك دعوه بسياسه لا جه ولا راح. مع اننا راينا التبليغيين اصلا في ميدان التحرير, كانوا في ميدان التحرير ونزلوا حطوا. انت اديت صوتك لمين؟ نزلت حطيت صوتك؟ انا مش هقول لك لمين, بلاش لمين, حطيت صوتك. طب ليه؟ طب ما دي سياسه. طيب ما نتكلمش في السياسة. طب احنا عندنا سياسة شرعية. صنف السلف في السياسة, السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية. خدنا احنا في السياسة الشرعية هنا رسالتين في الاعتكاف ده, الاموال السلطانية وايه والحس, رسالتين في السياسة دي. اعمل ايه مع الحاكم ده؟ سياسة. اصبر عليه والله اخرج عليه, سياسة. ما لا ما, ما, ما لي على الحاكم والحاكم على سياسة. طيب ما اتكلمش في الجماعات, اسيب الجماعات تلتهم الشباب وتفترس الشباب ومالكش دعوه. لو شفت واحد صوفي دلوقتي بيجيب واحد للقبور مالكش دعوه, انت حاول تجيبه معاه. هم جم هنا بتوع التبليغ, جم خمسه سته رؤساء البلد هنا وناس من الخارج. قلت له يعني لو انت شايفه على شركه تقول له ايه؟ اترك الشركه اهو, ما امرأ منكم مقام في الغيوب بيده, فاللي مصدق بلسانه فاللي مصدق بقلبه. يقول لا, اقول له اخرج معاه الاول يا اخي. هو مش داخل, مش خارج معاه, لا يخرج معايا. انت بيدخن هتقول له ايه؟ اخرج معايا. قال طب هو مش هيخرج معاك. طب انا رجل امامك, انا رجل بفعل المنكر ومش جاي معاك, انهاني بقى. لا والله العظيم يا اخواني فضلت معاهم هنا. طب تقول له ايه وعلى منكر الان ولن يخرج معك؟ يقول لا الاول انهى. طيب قد يقول قائل ماشي يا شيخ, ما هو برضه كويس, اخرجه معك وعلي ايمانه, ولما تعلي ايمانه اعرف له ده حرام وده حلال. الى الان التبليغ لم تعرف الحلال والحرام, لان عندهم اصلا انك لا تتكلم في هذه الاشياء, وليس عندهم علم. يعني هل التبليغ عنده دروس علميه البخاري ومسلم؟ لا, هو كتاب رياض الصالحين عشان فضائل الاعمال, وكتاب حياه الصحابه للكندهلوي عشان قصص كله اكثره ضعيف وموضوع بس وقل الصادق فيه. فهما كتابين, كتاب حياه الصحابه للكندهلوي وكتاب رياض الصالحين ده بالنسبه للعرب. وفي العجم هناك كتاب اسمه تبليغي نصاب كله شركيات في العجم في باكستان والهند وكذا. فانت تعلم الحلال والحرام والتبليغ عندهم العلم علمان, علم مسائل وعلم فضائل. العلم اللي عندهم فضائل, طبت وطبب مشاك وتبوأت من الجنه منزله. تعال نزور اخي في الله نعم في الله عشان نجيبه مين معانا في الجماعه ونطلع نزوره ونعمه. انما هيجي هشام البير عمره ما هيزوره. بل تبليغ عندنا كان يقول لك يا شيخ هشام والله لما اجيب لك الناس اللي عايز فتوى بجيبهولك. ولما عرضناهم لاول مره تبليغ يرد على واحد, جاب ورقه وقعد يقرا منها في المسجد الرد على هشام البير. في حياتك شفت تبليغ يرد على حد؟ ابدا. لكن يرد علينا. ليه؟ يائس منا. في حد بيتكلم يائس منا. فهذا اليأس جعله يظهر عن هويته ويظهر عن معدنه. اذا اتكلم فيه. طيب لما ما اتكلمش في هذا ولا ذاك ولا كذا وكذا, اتكلم فيه, تكلم في الخروج فقط. فالتبليغ يتمحور حول كلمة اسمها خروج, ويستغل لها وسيلة اسمها التبليغ والدعوة. طيب التبليغ والدعوة الله جعل له مشرطا اسمه البصيرة, يعني العلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة. بصيرة ايه البصيرة بقى؟ العلم. يبقى اذا ندعو اللي هيطلع يدعو العالم. النبي لما ارسل الى اليمن ارسل مين؟ العالم معاذ بن جبل. ارسل مين؟ ابا موسى الاشعاري. ارسل مين؟ علي بن ابي طالب. ارسل مين المدينة؟ مصعب بن عمير. خلاصة الصحابة العلماء. ولهذا قال له انت اسمك ايه يا اخوي احمد؟ قال انك تقدم قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه الخروج. لا، شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك، يبقى التوحيد الالوهية اهو، فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات باليوم والليل. فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله عز وجل فرض على المصدقة تؤخذ من اغنيهم وترد في الفقراء. فانهم اطاعوك لذلك فياك وكرائم امواله. اما تيجي تاخد فقه بقى، فقه جمع الزكاة، واياك ودعوة المظلوم، فانه ليس بينه وبين الله حجاب. لما مصعب بن عمير راح المدينة راح بالاسلام كله، داعي الاسلام كله. يبقى اذا الداعية مش هو اللي النهارده تجيبه مع المقهى وفي اول جلسة مين اللي يطلع معانا؟ انا. فبالنية والبطنية تدخل الى التبليغية، انما البصيرة دي عندها بسنة، لكن نية وبطنية يساوي خروج. ولهذا هو الخروج من اوله الى اخره. عشان كده محمد الياس المؤسس لهذه الجماعة بايع على اربع طرق صوفية، اربع طرق صوفية. محمد الياس اللي معاه مدفون هناك في المسجد هناك. والتبليغ الذي يبلغون على طريقة محمد الياس ليس على طريقة محمد بن عبد الله، لأن التبليغ على طريقة محمد بن عبد الله العلم بالكتاب والعلم بالسنة ومعرفة منهج سلف الأمة، وهذا لا يرونه مطلقا. ولهذا تلاقي التبليغ في مصر نفس منهج التبليغ فين؟ في اليمن، هو نفس التبليغ في قطر، هو نفس التبليغ في كل مكان. ولهذا محمد الياس بيقول لك ان التبليغ ده عبارة عن ايه؟ انا راجل نمت فجاءني النبي في المنام فاعطاني تلك الطريقة، فلما قام من النوم اعطاها اصحابه. يبقى اذا مستند التبليغ مش كتاب وسنة في مسألة الامة ولا علم. نام قام بقى تبليغ، زي اتباعه تجيبه من على المقهى يبقى داعية الى الله. طب قد يقول قائل بس هم بيجيبوا ناس بيشربوا خمور يبقوا بيصلوا كذا وكذا. يجيب عن هذا السؤال شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان يتكلم مع الطريقه الرفاعيه هي الصوفيه وعن ضلالهم، فقالوا شيخ الاسلام ايه؟ قالوا له انت بتنتقدنا ليه؟ احنا ناس بنجيب العصاه يعبدوا الله، فعلما تنتقدنا؟ خلينا احنا وحشين بس احنا بنجيب العصاة نجعلهم يعبدون الله. فقال لقد نقلتموهم من معصية الى بدعة، بقاؤه على المعصية اولى من انتقاله لبدعة. ثم قال اما شارب الخمر فان النبي جاء له بشارب الخمر الذي ضرب مرات فلما قال الرجل لشارب الخمر هذا اخزاك الله لعنك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. ده مين؟ ده شارب الخمر هو بقى المعاصي العاصي. طب المبتدع بقى، قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اللي هم الخوارج. فماذا قال في المبتدع؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم. وماذا قال في شارب الخمر؟ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، او لا تكن عون الشيطان على اخيك. والمطلوب من الخلق نقل الناس من المعاصي الى الطاعات، نقل الناس من البدع الى السنن. ولهذا اذا تاب شارب الخمر فلابد ان يكون تبليغيا، فمن المقهى الى التبليغ. ولهذا يزورونك ويداومون عليك حتى تكون جنديا من جلودهم. فهذه جماعة اخواني كما هو معروف جماعة عندها الجهل كثير جدا. عندهم من ضمن اورادهم انك تقول لا اله الا الله 600 مرة. بس ازاي لا اله 600 مرة، الا الله 600
300 مرة أو 400 مرة يعني تفضل طول كده لا إله 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 600 مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 600 مرة. ذكر هذا التوجري في الكتاب. يعني تفضل تقول تشرك بالله أو تنفي وجود الله 600 مرة لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله. طبعا أخونا أحمد ممكن ما يكونش عرف كل حاجة في التبليغ، لكن إحنا بنديله اللي في كتب التبليغ، اللي في كتب التبليغ. وطبعا كما أوضحنا من قبل عندهم شرك ربوبية وشرك ألوهية وكل حاجة عندهم، كل شيء عند التبليغيين. نعم نعم. لا يعني بيقول بتقول لما فتح مكة ولما نشأ في مكة، لما فتح مكة ما كسرش الأصنام؟ أعوذ بالله. كسر ولا ما كسرش؟ لكن طب خلينا احنا فين، خلينا احنا في الأول ال13 سنة صح، ال13 سنة ما كسرش صنم فعلا، بس ليه؟ ولا قدرة، لكنه كسرها في القلوب. تمام. يبقى لم يترك النهي عن الأصنام يوما واحدا، إنما الإنكار باليد مش قادر، إنما الإنكار باللسان وحطم الأصنام في قلوبهم ده كان موجود. يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني الشرك اللي هو عبادة الأصنام، وربك فكبر يعظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، والرجز فين فهجر. أخونا أحمد ما شاء الله غير الأخ اللي جاء يسأل عن شعره. على فكرة أخواني أن البعض قد يقول يعني إحنا أغلطنا عليه. أولا من جاء يطلب الهداية نطيل النفس معه، ولهذا لما سأله عن الشعره وما الشعره إحنا جبنا له كتاب وقرأنا وبينا وكذا 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 وكذا. كان بعد هذا البيان الإصرار. هو جاء اليوم لماذا؟ ليعلن عقيدته في الملأ. طب كان إيه اللي جابه؟ طب ممكن يقعد هناك وخلاص، هو مش مقتنع ما يخليه، لكن يريد أن يقول لكم أنا ما زلت على هذا الأمر. لكن أنا يعني أخبرني بعض الأخوة ممن يعرف حاله، المهم الله يهديه الله يهديه، يعني لا في العير ولا في النفير، الله يهديه. لكن أخونا أحمد ما شاء الله، ما احنا اتكلمنا قبل هم يجوا، قبل ما انت تيجي اتكلم اللي هم ايه، قلنا الصفات شكلها حلو، توحيد، سنة، صلاة، ذكر، وكرم، هذه الصفات شكلها حلو، ما فيش إشكالية في حد، توحيد، سنة، كرم، كذا، كل دي صفات حلوة وسنة وتمام، كلها أشكالها حلو. لكن المشكلة يا أحمد ليست يلي هذا الشعار، مشكلة ما تحت هذه من معاني. فما التوحيد؟ دي اللي احنا قلناه، احنا قلناه العصر مع بعض. لكن التوحيد عن التبلغين هو ايه؟ تمام. شوفوا التوحيد عن التبليغ، التوحيد عن دار السنة، التوحيد عن دار السنة اللي هو افراد الله بالعباد ولا نعبد سواه. التوحيد عندهم هو اخراج اليقين الفاسد من القلب، ها، وادخال اليقين الصحيح على رب الاشياء. من الذي عرف توحيد بهذا؟ زي لا خالق لا رازق لا محي لا ومثل. ولهذا يتكلمون في الربوبية دايما، يقولوا عظمة الخالق، السماء، الأرض، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، لكن ما يقولكش لعن الله ولا صار تاخذ قبورا من مساجد، ولا يقولك اللي بيفعل عند البدوي والحسين ده شرك، ما يقولكش الكلام ده، مع أنه هو التوحيد. طب السنة، كلام جميل السنة، لكن سنة مين؟ سنة النبي والصحابة بتقولوا ما تتكلموش في أمراض الأمة، سنة النبي والصحابة بتقول لهم ما تتكلموش في القضايا الخلافية، سنة النبي والصحابة بتقول لهم ما تتكلموش في أهل البدع والأهواء. النبي قال يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، صح؟ يبقى حذر من رجل، هو لقى حذر من رجل وقال يخرج من ضيق هذا، وقال لئن أدركتم من أقتلناهم قتل عاد، وقال وإياكم المحدثات فإن كل محدثة بدعة، وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة جماعة كلهم في النار إلا واحدة،
قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية على ما أنا عليه اليوم أصحاب، يبقى سنة مين؟ يبقى سنة إلياس مش سنة النبي. طيب الصلاة، الصلاة كل دي احنا ذكرنا لكم في الدورة، راجعوا الدورة في هذه الدورة، ايه المقصود بالمعنى الحقيقي وايه تطبيق المعنى عند التبلغيين. ستة اصول هذه لها معاني خاصة عند التبلغيين يرسمونها بالكروكي. يا اخوان كروكي صور عندهم يرسمونها، بعضهم يرسمها بالصورة. فالشاهد من هذا ان كل هذه الطائفة الجماعات لما طائف انحراف وتحل، ولا يشفع لك انك داعي الله، ولا يشفع لك انك مجاهد في سبيل الله. كونك تجاهد لا يقبل جهلك الا اذا كان على السنة، كونك تدعو لا تقبل دعوتك الا اذا كانت على السنة. ولهذا تعلم ثم ادعو، فالعلم اولا قبل الدعوة. مش تبليغ ودعوة بلا علم، هما اخذوا التبليغ وتركوا الدعوة وتركوا العلم. لازم تتعلم الاول وبعدين تبلغ بعدين. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، يبقى لازم الاول ايه؟ ما انزل الي. وان احكم بينهم بما انزل الله، يبقى لازم ما انزل الله، بلغ ما انزل الي، يبقى لازم المعرفه احمد بايه؟ بما انزل الي. كل الشباب ده امه ما شاء الله دعاه ماسكين مساجد وجايين من كل اطراف الدنيا يتعلموا العلم الشرعي حتى ينطلقوا دعاء على بصيره. يعني واخدين 25 رساله في هذا الاعتكاف عشان ايه؟ يطلعوا يعلموا بصدق وحق. نعم ايوه يا عبد الله. نعم العمامه لا ليست من السنه. العمامه عاده قوم، النبي لبس العمامه وابو جهل لبس العمامه، كانت عاده العرب العمامه، تلبس عمامه تخلع راسك تلبس كذا تعمل كذا. لا لا ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، دي عادة. نعم ما هو والغير دلوقتي ممكن ما هو كان معتم دلوقتي بيلبس العلم. ليس دليلا، ليس دليلا، ليس دليلا. النبي الدليل، النبي هو الدليل يا أحمد. النبي هو الدليل. نعم نعم.
كما قال تعالى عن المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا الآية. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم. وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واتطر بجمل أحمر، وجاء فيه الحديث أن كلهم مغفور لهم إلا صاحب الجبل الأحمر.
النبي قال يوم الحديبية قال كلهم مغفور لهم، لا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة إلا صاحب الجبل الأحمر اللي هو هذا الرجل. نعم.
فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، فلا يفتتن بهن فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك، أو يوقعه فيأثم، أو يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشرع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله ولا تفتني. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا.
نعم يا شيخ سام، يقول إن بعض الناس بيتعذر أو بيعتذر عن الأمر والنهي والقيام بالواجب، يقول خوف الفتنة، خوف الايه؟ الفتنة. مثل ما مثلا بعض الإخوة قد يترك الخطابة، يترك الدروء، يترك الأمر والنهي، ولكن ايه؟ أنا خايف على نفس الفتنة، خايف أعجب بنفسي، فيترك أمرا يلزمه ونهيا يلزمه. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أو ممكن واحد يقول لك: لن أذهب إلى الحج، ليه؟ هناك نساء في الحرم وأخشى الفتنة، ويترك الحج أو يترك العمر. أو بعض الناس قد يترك العمل الظاهر كالدعوة والأذان والصلاة وكذا، ولخوف الرياء. كل هذا من سبل الشيطان، والشيطان أخبر بك. فممكن واحد لا يبكر صلاة الجمعة، ليه؟ حتى لا يقول الناس انه يبكر فيكون مرائيا. ممكن واحد لا يتصدق في في موضع ينبغي لتصدق فيه علنا او يكون مقاما محمودا، يقولك لا مش هتصدق علنا. ليه؟ اخشى عن نفس الرياء. لو انا قلت اخشى عن نفس الرياء فلا ادعو، وانت قلت اخشى عن نفس الرياء فلا اوذن، والثالث قال اخشى عن نفس الرياء فلا اؤم، اذا لن يقوم احد بهذا الواجب الذي يتعين عليه. لا، وافق الامر وحسن القصد وتوكل على رب العالمين، فان هذه الطريقة من طرق الشيطان. نعم. خلاص يدفع، دي اسمه عرض، ده عرض، عرض الشيطان يعرض، لازم يجيبك الشيطان الشاشة قدامك. صوتك كويس، ده أداء ممتاز، ده انت كده مية مية، ده انت كذا، العرض لازم ان يعرض. لكن في قلب يتشرب يقولك ايوه تمام كده، انا كده مبسوط، انا كده تمام، وفي عرض وفي قلب يرد. العرض لابد منه، لكن اما ان تتشرب قلبك واما ان ترد، فعليك ان تدفع ذلك، وهذا لا يضرك ان شاء الله. نعم. او تحوي او عدم تشرب القلب له، تدفعه واصل، انما ما يجيش يقول تتحسن القلب عشان كده، او ما اقول له اقرا اقرا عادي، لا لا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، لا، ضحك عليك الشيطان، لا، حسن وجمل صوتك حتى تجتمع القلوب على هذا الصوت الجميل، بيجمع القلوب. وثانيا ندب الشارع اليه، يبقى ما جلاش يقول لك اه صوتك حلو بقى، الناس هتقول انت ممتاز، قول له يقول ممتاز، يقول وحش انا اوافق المشروع، هنا انا محسن صوتي لموافق المشروع. فاذا مش طبعا يحاول ان ياتيك به بهذه الاشياء حتى يصدك عن المقامات المرضيه. ولهذا لا يمكن الانتصار على الشيطان الا بالعلم، لانك تعرف طرقه، اذا جاءك من طريق سددت الطريق هذا عليه. وإلا لو الإنسان صار في ركاب الشيطان لن يبقى من يأمر وينهى. نعم.
فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونقوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته.
أول بعض يقول لك أنا مش لا أطلق اللحية، ليه؟ أصل اللحية صراحة ينبغي على من اطلقها ان يكون عاملا بها، وينبغي، وانا صراحة اخشى الا اقوم بهذا، فلهذا انا لا اطلق لحياتي. فهذا ايضا طريق من طرق الشيطان حتى يصوغ لك هذا. او امرأة لا تنتقب، ليه؟ لان صراحة المنتقبات اساءوا الى النقاب، فيهن من يسيء الى النقاب، وانا لا اريد ان اسيء الى النقاب والى الاسلام، حتى لا يقول لا يحسب علي الناس تصرفات. نعم.
والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط، بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر.
ولما شيخ الإسلام يقولك مقام خطر، يبقى مقام خطر. لما شيخ الإسلام يقولك مقام خطر، يبقى مقام خطر. وكل هذه قواعد في السير إلى الله، فلا تستهن لو ما جاءك في هذا الاعتكاف الى تلك الرسالة او قاعدة من هذه الرسالة لكفى، اذ البحث عن الهداية، والهداية قاعدة سليمة، مثلك صحيح، فان توجهت فاستقم، فاستقم كما امرت، حصل لك الخير. فممكن الكلام مش بالكثرة يا اخوانا، ولكن احنا بنكثر الكلام والرسائل حتى نقرر الحق من اوجه عديده. اليوم انت نايم ممكن تبقى بكره مصحصح، اليوم انت مش مقتنع او بكره تقتنع، يعني عدد. والا طالب العلم، طالب العلم يبحث عن قاعده، اهدنا الصراط المستقيم. فشيخ الاسلام يقول لك انتبه لهذه القاعده في مسلكك وسيرك الى الله، وهي قاعده ان تترك المقام الواجب معللا مبررا خشية الوقوع في الفتنة، ألا في الفتنة فقط. من أجل هذا ونكرر، قلنا ونكرر إخواننا، لا تعتذروا عن خطابة، نحن ننهى عن التصدر قبل التأهل الليل والنهار، لكن تصدر تدريس افتى كذا ده نوع لابد أن تكون مؤهلة له، اما امر معروف عن المنكر وملء هذه المنابر بالامر والنهي وكذا، اطلع قول للناس على المنبر اعبدوا الله ما لكم من الله غير، وانزل اطلع قول للناس اتبعوا النبي ما تتبعوش جماعات، وانزل اطلع قول للناس صلوا ادوا الاركان الخمسه في الاسلام، وانزل لا تترك المكان ولا المجال، لكن اتقن وحضر الخطبه كويس، تكون قائمه على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. خلي معاك خطبه دور بيها في اربع اماكن، يبقى خطبه في الشهر جهزها، دور فيها ثمان اماكن يبقى خطبه كل شهرين، لكن لا تتركوا المجالات. فلو قل الان الامر والنهي على طريقه السلف، فلما يبقى انت اخ عندك منهج وعندك الحمد لله العلم بالكليات الاصول هذا تمام، فلا تدخر وسعا في ان تنصح امتك محمد في الخمسين وعلي في بيرة وطلعت في طنطا ومحمد في البحيرة، كل واحد يا اخواني لا تدري يمكن الله ينفع واحدا بيكلم من كلماتك فيبقى مسألة الخطابة لا تعتذر عنها، جاهز نفسك، جالك خطبة بكرة العيد ما تأخرش. وليه اترك انا مقام ابين فيه السنة للناس؟ فالخطابة شيء، والتصدر بقى بالتدريس والإفتاء ده شيء ثاني، ده مسألة تحتاج لا تأهل، اصبر لي بقى اصبر عليه. إنما خطابة أمر ناهي لا لا تدخل وسعا في هذا، طالما الحمد لله أنك أنت عندك الأصل في هذا، وتحضر خطبة قائمة على كتاب وسنة فهم سلف الأمة، آية تفسير حديث تفسير. نعم.
والناس فيها على قسمين، قسم يأمرون
بمنتبه لا يستدركك الشيطان، لا يستدرك الشيطان، انت انا اخشى الفتنة، ما يعني لو قمت هذا المقام اخشى على نفس الفتنة وتكون فتنة مدعاه، اما الفتنة الحقيقية اتجنبها، لكن دي فتنة مدعاه ما تأمرش وتنهى، ليه اخشى على نفس الرياء؟ مش عارف كذا، اخشى على نفس العجب، اخشى الناس يقولوا، اخشى انني لا. وافق المراد، الجمعة بكر له، تعالى من الساعة 7 وقف، الناس كلها تقول ما أجل هذا الرجل، ما شاء الله روح الساعة 7 ولا يهمك، لكن يجيش تاني يقول لك روح عند قبل الأذان عشان الناس ما تقولش، زي ما يقول لك مثلا بعض الناس كان إيه يقرأ في المصحف، فإذا رؤي أخفى المصحف تحت وسادته، انتبهوا. الناظر لحال السلف يجد أنه أما في المقامات التي يندب إعلان الطاعة فيها فكان السلف على ذلك، والنبي مدح هؤلاء كحديث جرير في الصحيح، لما جاء رجل دعا النبي الى نفقة، فجاء رجل يحمل طبرا في كفه كادت كفه ان تعجز عنها بل قد عجز، حتى وضع بين يدي النبي، فتتابع الناس حتى صار امام النبي كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام، فتلألأ وجه النبي وقال من سن في الاسلام سنة الحسن. يبقى هنا الجهر مطلوب، صح؟ الجهر مطلوب، الجهاد أن أكون في أول الصفوف مقدام أبارك مطلوب، الصف الأول مطلوب المنافسة فيه. طيب أنا بقى بالليل مش هدخل الليل في المسجد، مش هدق الأبواب أقوم أتصل على الأخ بالليل، إلا بقى إذا كان في اتفاق إن إحنا متفق مع أخويا اللي يقوم الليل يصح أخوه، لكن لا ده أنا مش ليس هذا اتفاق، بس أنا قمت الساعة 1 السلام عليكم السلام مثلا، أو بعد مثلا أو الصبح مثلا أو كذا. والله انا سبحان الله مرهق اليوم، لاني صراحه زودت في القيام من الليل شويه، كان يعني وردي مش عارف ايه، انا كان المفروض ان انا اصلا عاده بقوم الساعه 1:30 بس انا قمت الليل الساعه 12:30، فعشان كده مرهق جدا. لا، ايكم الذي راى الكوكب الذي انقضى البارحه؟ انا اما اني لم اكن في صلاه، ولكنني لدغت. جاء بقى العلم كل، ماذا صنعت؟ ارتقيت. ما حملك على الرقية؟ حديث حدثناه الشعبي. وما حدثك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقية من عين أو حمى، قد أحسن ما انتهى، ولكن حدثني ابن عباس أن النبي قال كذا. أما إني لم أكن في صلاة. فهناك ما ليس يطلب أن تعلم به الناس، هذا بينك وبين الله، فلا يستحب إظهار، وهناك ما يظهر، فلهذا وافق الأمر. الجمعة تبكر يبقى دي موافقة أمر، ولو قال الناس المنبر اصعده، المحراب ادخله، تمام، علم القرآن، امسك المصحف، ايه يعني انا في الاعتكاف اهو ماسك المصحف مفيش مشكلة، تخفيه ليه؟ لماذا؟ حتى ينصت الناس. لان الناس يا اخواني لو اننا اخلينا الساحة من المقتدبين في الافعال قتل الطاعات. زي الواحد مثلا كده يبقى في الحرم مثلا قاعد مش عارف حد بس شايف دوت واقف يصلي، راح الحمام وجي برضه لسه واقف يصلي ساعة واقف يصلي، طب انت تقول لنفسك ايه؟ اهلا طب وانا قاعد، طب من هو الراجل ده احسن مني. فيبقى اذا قيام هذا لله دفعني الى القيام. لكن انا ابص الاقي الشيخ فلان نايم طول الليل ونهار، ولما يجي يقرا ورده يروح يهرب ورا عمود. لا، اذا ما فيش قوت هقول انا زي الشيخ فلان. فاذا هذا امر ينبغي ان يرعى فيه، فموافقه المشروع ان تبدو صدقتي فنعم ما هي، وان تخفوها تطول الفقراء فهو خير لكم. ده مقام وهذا مقام. نعم.
والناس فيها على قسمين، قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينة، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين لله، وتكون به كلمة الله هي العليا لئلا يفتتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه.
قاعدة يا أخوان اكتبوا قاعدة جليلة. قال احذر فرق ما يجب عليك خشية الفتنة كما تقول وتدعي. نعم.
وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين.
استعن بالله، قم المقام المرضي واستعن بالله أن يجنبك فتنتي الشبهات والشهوات. نعم.
ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات. فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونهم في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات. فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول.
نعم. أيضا في نفس الوقت أنظر إلى مفسدة متحققة قد تقع فيها وأقع فيها من أجل مستحب. واحد يقول أنا أدرس مثلا فتاة أو مثلا أو كذا القرآن مع الخلوة بها من أجل أن تحفظ القرآن وتحفظ النساء، فيقع في مفسدة كبرى. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ما تجد حق مصلحة. إيه المصلحة؟ مستحبة أصلا مش واجبة. تذهب إلى إحدى الأخوات تعلمها. نعم.
وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر.
الله أكبر الله أكبر. شفت هذه القاعدة؟ كل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى حتى وإن كان وحده. طب لو أنا وحده أمر من ونهى مين؟ نفسك. تأمر نفسك وتنهى نفسك. إذا لا ينفك أحد من البشر عن أمر ولا. الله أكبر. هذه رسالة رائعة يا أخواني. سبحان الله. نعم.
كما قال تعالى
إن الله لا يحرمنا وإياكم جنة السلف. جنة السلف، جنة السلف سبحان الله، ثمارها غير مقطوعة ولا ممنوعة، فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. حصري على أهل السنة. هذا يومكم الذي كنتم فيه، سلام عليكم بما صبرتم. جنة السلف، جنة السلف. من لم يدخلها لن يدخل جنة الخلد. جنة السلف سبب، جنة الآخرة نتيجة، جنة السلف عمل، جنة الآخرة جزاء. جنة السلف لا لغو فيها ولا باطل، جنة الآخرة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. جنة السلف أعاين بقلبي رب وأؤمن برب ننظر إليه في جنة الخلد. جنة الآخرة نظر إلى الله سبحانه وتعالى وتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. جنة السلف صحبة الأخيار إخوانا على سر متقابلين. جنة الآخرة صحبة أخيار إخوانا على سر متقابلين. جنة السلف مصدرها الحق، جنة الآخرة مصدرها الحق، سلام قولا من رب الرحيم. جنة السلف تغني عن كل ما سواها، جنة الآخرة تغني عن كل ما سواها. جنة السلف لا تكون إلا بالصبر، وجنة الآخرة ما كانت إلا بالصبر. جنة السلف أصحابها اجتمعت لهم طهارتان، طهارة الظاهر والباطن. جنة الآخرة اجتمع فيها طهارتان، طهارة الظاهر والباطن. جنة السلف لا يتبعون ولا يدلسون ولا يغشون ولا يكذبون ولا ينحرفون. وجنة الآخرة لا يبولون ولا يتغوطون. جنة السلف رشحهم الهداية، جنة الآخرة رشحهم المسك. جنة السلف على منهج أبينا آدم، جنة الآخرة على صورة أبينا آدم. جنة السلف لها طلع النضيد مرفوعات، وجنة الآخرة سرر مرفوعة. جنة السلف طعامهم الخالص الطيب، جنة الآخرة طعامهم الخالص الطيب. من لم يدخل هذه الجنة ويتمتع بها لن يدخل جنة الآخرة. ومن اجتمع فيه الأمران انتظره في الآخرة الأمران. ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا كان تحت المشيئة. ومن وقف على الحد فهذه كتلك كان في الآخرة على الحد، فهو من أصحاب الأعراف. ينظر إلى أهل النعيم فيتمنى، وينظر إلى أهل النار فيخشى ويخاف. فرتبتك في الدنيا هي رتبتك في الآخرة. جنة السلف درجات على حسب اليقين والصبر، وجنة الآخرة درجات على حسب اليقين والصبر. إننا لنتراءى في جنة السلف علماء وأئمة آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، كما نتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. وإننا لنتراءى في جنة الآخرة أقواما كما نتراءى الكوكب الغري الغابر في الأفق. جنة السلف حري أن يلحق بك أولادك وأهلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وجنة الخلف يلحق بك أبناؤك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. جنة الخلف حري أن تصلح معك زوجك. جنة الآخرة كذلك أيضا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. جنة السلف فيها المنهج غير الآسن، وفيها الهداية البيضاء التي لم تتغير. وجنة الآخرة فيها ماء غير آسن، وفيها اللبن الذي لم يتغير طعمه. مقارنة، لو بقي الإنسان يستدعي صورها لما انتهينا. فاللهم ارزقنا جنة السلف، واللهم ارزقنا النعيم بها، واللهم اجعلنا فيها من اهل الغرف، فان موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها. ولو اطلعت امرأة من السلف بهدايتها على الأمة لملأت هدايتها الأرض نورا، ولغلب نور هدايتها نور الشمس والقمر، ولخمارها على رأسها في الدنيا خير من الدنيا وما فيها. يعطى الرجل في جنة السلف قوة 100 في رد الشبهات والشهوات، ويعطى في جنة الآخرة قوة 100 في الجماع والطعام والشراب. جنة عظيمة، أسأل الله أن يحرمنا منها، ونسأل الله عز وجل أن يلذذنا بها، وأن تكون حياتنا وخاتمتنا إن شاء الله. نعم.
كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره. إذا أمكن ذلك فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة.
شوف الاستنباطات يا أخوان، شريعة فلك واحد، لابد الإنسان من جماعة، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم.
لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. وكان متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله،
ويؤمر
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى،
إما بما يضاد ذلك. نعم.
إما بما يضاد ذلك، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان
دينا،
وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا. وهذا كما أن كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته، همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولي الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام.
أهل اليد والقدرة وهم الأمراء، وأهل العلم والكلام وهم العلماء، فأولي الأمر العلماء والأمراء.
فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم.
علماؤكم وأمراؤكم. نعم.
ويدخل فيه الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته: أيها الناس، القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لكم فلا طاعة لي عليكم.
نعم، يعني إيه فلا طاعة لي عليكم؟ يعني يبقى ليس لي أمر؟ لا، يعني إذا أمرتكم بمعصية فلا طاعة لي عليكم، لا تطيعون في المعصية، ولكن ليس معناه أن تنزع اليد عند المعصية، فإن ولي الأمر إذا أمر بمعصية لا تطيعه في هذه المعصية، فإنما الطاعة في المعروف، كالأب مثلا لو طاع البر، لكن إذا أمرك بمعصية لا تطيعه. نعم.
فصل. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العادية.
كل الدين لابد حتى يقبل من إخلاص ومتابعة. نعم.
ولهذا ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس هو عالم، وقارئ ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع وجريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد وسخي. فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين، فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسوله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله.
الله أكبر، الله أكبر. من تعلم العلم الذي بعث الله به رسوله تعلم وعلمه كان صديقا. يبقى اخواني نحرص على هذين الامرين، ان نتعلم العلم الذي جاء به الرسول وان نعلم العلم الذي جاء به الرسول، فمن فعل ذلك كان صديقا. نعم. وهذا هو الرباني، من الرباني؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، مش الضلال، وبما كنتم تدرسون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم.
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزكي سأل الرجعة وقت الموت، وقرأ قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخر وما كان وما يكون حقا وصوابا، وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاء به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا صوابا موافقا لما بعث الله به رسله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع والمضلة والجهل. وإذا كان يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات.
نعم، لأن العبرة بالمتابعة، العبرة بالعلم النافع، لكن عنده علم لكن ليس بنافع، هذا ليس علما ينفع. ولهذا كان النبي يدعو الله بالعلم النافع ليس بمطلق العلم. وقد أخبر الله عن أهل الضلال والشرك أنهم عندهم علم لكن عارضوا به ما جاءت به الرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فارحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله به وينهى عنه لنهي الله عنه، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء.
ما له أجر،
ما له وجه، لأن النبي سئل عن من قتل حمية شجاعة كذا، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبحان الله يا إخواني، كلمتان خفيفتان على اللسان لكن وثقيلتان في الميزان، لكن سبحان الله قل من يأتي بهما. إخلاص ومتابعة. وطن يا أخي الآن، بارك الله فيك، الآن يا من تسمع يا أخي، وطن نفسك يا أخي على أن تعمل لوجه الله وأن تعمل على هدي رسول الله يا أخي. لا تصفصط، لا تجادل يا أخي، لا تجادل من الآن، ألب نفسك بهذا إخلاص متابعة. لو مت على هذا مت على الخير كله. إخلاص متابعة، قل يا ربي أعني على ألا أعمل عمل إلا لوجه، وألا أعمل عمل إلا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إخلاص متابعة يا إخوان. الدنيا يا إخواني كما قلت لكم يضيق ويتسع، ولا واحد يقول لك أنا عمي مش عارف الكلام أنت تقوله دهوت، لكن عارف أنك أنت لو عملت تعمل لله صعبة دي، وعارف أن أنت قبل ما تعمل تسأل عن هدي رسول الله صعبة دي. تعال يا فلاح، تعال يا سمكري، تعال يا سباك، تعال يا من لا تقرأ، تعال يا من لا تكتب، تعال 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 صلي زي ما صلى النبي، وتقصد بصلاتك وجه الله. بس هذا المطلوب من الناس جميعا، هو الذي أصلى رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. ما فيش أمي في الدين مش فاهم، لكن تفصيلات هذا فيه من يجهل وفيه من يعلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الأصل موجود. ما فيش عم مش فاهم الأصل. الأصل إيه؟ صلي زي ما صلى النبي، حج زي ما حج النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يبتغون وجه الله. لا تتخذ وجه غير الله. أخونا أحمد من مكان إلى مكان بيدعو، قبل ما يدعو لازم يسأل نفسه لمن أدعو وبأي مدى أدعو، أدعو بإيه؟ بما دعا به النبي. يبقى أتكلم في القضايا الخلافية، أتكلم في سياسة شرعية، أتكلم في أمراض الأمة، أتكلم في التوحيد، أتكلم في السنة، أتعلم الأول. فهم كلمتين، إخلاص ومتابعة. أنت داخل الحزب ده متابعة؟ لا. يبقى ما خلاص، بس أنا قصدي خليك عندك إخلاص، بس مفيش متابعة. لازم كلمتين، إخلاص متابعة. إخلاص يعني إيه؟ يعني اعتقد متابعا مخلصا لله، تعبد متابعا مخلصا لله، تعامل متابعا مخلصا لله، قل متابعا مخلصا لله، البس متابعا مخلصا لله، اركب متابعا مخلصا لله. قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. مشرك يقول للصحابي كده، قال لا وما سابش حاجة خالص. قال أجل، علمنا كل شيء حتى القراءة، وعلمنا ألا نستنجي برجيع دابة ولا بعاصف. ما حسدتكم يهود، ما حسدتكم على قول آمين، وإن كان الأثر في نظر، لكن اليهود تحسد اليهود على كل شيء، على كمال هذا الدين. يبقى متابعة وإخلاص. كل الكتب ديت والعلوم الشرعية بتدور في فلك كلمتين، متابعة وإخلاص. صعبة، ثقيلة الحمل يا أخواني، أطنان. لو ما كلمتين يبقى أي واحد يضحك عليك قول له الدليل، اديني الدليل. فإذا عرضت الدليل هذا اعمل، ولكن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال وأهل الحرب والقتال من لبس الحق بالباطل في كثير من الأصول. فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو مخالف الكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة
ووفاقها.
وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها، بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا. وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به، أو متضمنا لمأمور به ومحظور. ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور من في الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، والأموال المنظورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح صالح وآخر سيء، والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له، وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم العبد لله رب أن يسلم العبد لله
رب. الإسلام يجمع معنيين، الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والإخلاص فلا يكون مشركا. نعم.
وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإسلام يستعمل لازما ومعدا بحرف اللام ومعدا بحرف اللام، مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ومثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومثل قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون. ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان، كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أنه كل أسلم أنه كل أسلم وجهه لله وهو محسن
كل من أسلم
وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، وهذا من الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون القول والعمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه، كقول الله تعالى: وأقيموا وجهكم عند كل مسرد، وقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسرد، وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتوجيه الوجه كقول الخليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك. رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا. فالوجه يتناول المتوجه بكسر الجيم والمتوجه بفتح الجيم إليه، ويتناول التوجه نفسه، كما يقال: أي وجه تريد، أي جهة وناحية تقصد. وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهي أربعة أمور: والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار.
إسلام الوجه، أسلم الوجه، أقم الوجه، وجه الوجه، كل هذه معاني واحدة. والإنسان إذا وجه جهة وجهه فإلى جهته التي يريد. نعم.
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح وصلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا وأن يكون لله تعالى، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به والذي شرعه الله هو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يجمعون هذين الأصلين، فقول الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن لا يصلح، مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على الذين يجعلون مجرد القول كافية،
على المرجئ، رد على المرجئ الذين يجعلون.
فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل، لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع.
نعم، كما قال سعيد: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول عمل إلا بنية، ولا يقبل قول عمل ونية إلا بموافقة السنة. فالإيمان قول وعمل ونية وسنة. قال شيخ حسام: وهذا فيه الرد على المرجئ الذين يجعلون مجرد القول كافيا. فأخبر أنه لابد من قول وعمل. الذين يرون أن الإيمان يثبت بلا عمل يرون أن الإيمان أن القول كافي. يقول لك: إحنا لا نرى أنه كافي. نقول: أنت لا تراه كافيا في الكمال لا في الأصل، فإنك ترى أن الإيمان حاصل بالقول فقط، هو قول القلب واللسان وعمل القلب، لكن لا ترى ان عمل الجوارح هذا لا تراه من باب الركنية، وانما تراه من باب الكمال. فاذا وجد كمل الايمان، واذا لم يوجد كان الايمان ناقصا. وهذا خلاف مذهب السنة والجماعة القاضي بانه اذا لم يوجد لو حركته جارحة فانه يكون كافرا ليس ناقص الايمان. نعم.
وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار.
نعم، هو الذي يدفع إلى عمل الجريح. نعم.
ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب،
وهذا كقول
ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك.
الله أكبر، الله أكبر، هذه عبارة حية. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ماذا صنع الاجتهاد الخوارج؟ ماذا صنع لهم؟ اجتهدوا في البدعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حاجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام، مش يثبتون على الإسلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أما أصحاب النبي فكانوا أبر الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها فهما، فوافقوا المشروع واجبا ومستحبا، ورفضوا الغلو والتطرف، فلا إفراط ولا تفريط. على هذا ربهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم والنبي يخطب أبصر رجلا قائما في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. قالوا ماذا عند إسرائيل هذا؟ قالوا نظر أن يقوم فلا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صوم. دخل النبي المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل ربطته زينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم إيه نشاط الحديث. فما كان النبي وافق على هذا، علم أصحابه بهذا. قال ابن عباس التقط لي حصى، فالتقط حصيات، فأخذ النبي حصيات، حصيات مناسبة حجم مناسب، فجعل يهزهن ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فإذا ما المتابعة؟ موافقة المأمور مستحبا كان أو واجبا، ومجانبة المحظور محرما كان أو مكروه، إقامة العبد نفسه على مراد الله ومراد رسوله، هذه المتابعة. وما الإخلاص؟ أن تقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فلا ترجو غير الله سبحانه وتعالى، لا ترجو، لا يسرق الشيطان عملك بإيقاع في الرياء. وقلنا بأن الرياء يخالف العقل قبل مخالفة النقل. أنا الآن سأتكلم فيكم مثلا وأنا مرائي، عايز ايه؟ عايز الناس تقول ده انا بتكلم كويس. طب كويس، الناس قالوا انت بتتكلم كويس. طب لو انا اخلص العمل لله، من اراد ان يقول راجل بيتكلم كويس هيقول بيتكلم كويس، يعني انا ما خسرتش حاجه. فهل الاخلاص يفوت عليك مقاما عند الناس؟ لان الرياء ده عمل قلب، الرياء ده انت لا تدخله على مثلا يعني عمل الا ده واحد يزيد في عمل عن القدر المعهود. لكن واحد يؤذن، واحد يصلي، واحد يدرس، واحد يخطب، واحد كذا وكذا وكذا، ما الفرق بين المرائي والمخلص؟ هي خطبه واحده، كلام واحد، لكن الفرق بينهما ان هذا قصد ان الصحابه عمله، وهذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى فقبل عمل. هذا لما اخلص ايضا الناس يثنون عليه، وهذا لما راى الناس يثنون عليه، كل منهما اثنى عليه الناس، لكن فرق بين من حبط عمله وبين من قبل الله عنه. فعلام أيها الغبي المرائي الغبي ترجو عنك غير وجه الله، ما الذي يفوت عليك الإخلاص؟ ما يفوت الإخلاص؟ شيئا من أمور الدنيا لو أتت، لكن العبد لا ينظر إلى هذا، أتت ولا ما أتت. هذه رسالة الحقيقة تكتب بماء الذهب، وهي ما فيها حشو سبحان الله ولا عبارة زائدة، صدرت من عالم راسخ وإمام من أئمة هذه الأمة، ومهدي إن شاء الله من الهداة الذين دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة، شيخ الإسلام ابن تيمية، هي رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة المنسك يعني طويلة والوقت لا يسعف، فناخذ مكان إن شاء الله رسالة الشيخ عبد الله بن حميد، نصيحة مختصرة نختم بها الاعتكاف، وتبقى نصيحة عامة لنا ولإخواننا.